إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم بعد عصر يوم الاثنين، في يوم الاثنين تاريخ كم اليوم؟ 4/5/4 جمادى الأولى من عام 40 بعد 400 هجرية، في مسجد عائشة الراجحي في حي النسيم بمكة المكرمة، ضمن أعمال ما نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة إدارة الدعوة، بفرع الوزارة مركز الدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة، الدورة العلمية في جامع الراجحي بحي النسيم مكة المكرمة. وموعدنا اليوم إن شاء الله الاثنين في شرح رسالة صغيرة لعبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله، والمسمى بصفوة أصول الفقه، بصفوة أصول الفقه، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. هذه الرسالة نقدم مقدمة موجزة بين يدي الشرح أو التعليق. هذه الرسالة رسالة صنفها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الذي توفي عام 1346 هجرية، عام 1376 هجرية. هذه الرسالة موجودة ضمن مؤلفات أو مجموع مؤلفات الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، هي ورسالة أخرى. الرسالة الأخرى عنوانها رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، وهذه الرسالة عنوانها صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير. أقول للمؤلفين في تصانيفهم مقاصد، من مقاصدهم أنهم يريدون اختصار المسائل الكثيرة في كلمات قليلة، وتسمى هذه المصنفات المتون والمختصرات، وأحيانا يكون من مقاصدهم جمع أهم المسائل، عيون المسائل في العلم، لا يقصدون جمع كل المسائل، ولا يقصدون التحرير والبسط والشرح، إنما يقصدون جمع أهم المسائل، مع الإشارة إلى الراجح إن أمكن. هذا مقصد الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فإنه لم يتقصد جمع كل مسائل الأصول، فرسالته هذه والأخرى ليست متنا، المتن هو الذي اختصر منه هذه الرسالة اللي هو مختصر التحرير، هذا متن، لكن هو صفوة من مختصر التحرير، يعني مجموعة من المسائل التي يرى أنها مهمة وأن الطالب عليه أن يقف عليها أولا وتدرج بها إلى الوصول إلى مسائل المختصر الجامعة لكل أو أغلب مسائل العلم. فهذه رسالة تمهيدية لطالب العلم في الأصول يتدرج بها في علم أصول الفقه، مثل ما ألف تلميذه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله المتوفى سنة 1421 هجرية، رسالة الأصول من علم الأصول. برضه هو لا يقصد هنا أنه جمع لك مختصر جامع لكل مسائل الأصول، إنما يقصد هنا أنه جمع أصول المسائل في هذا العلم لتكون مطلع يتطلع به الطالب ويتدرج به الطالب في تعلم الأصول. وكذا هنا الشيخ في صفوة أصول الفقه إنما يريد أن يعطي الطالب جملة من المسائل اصطفاها لأهميتها، ورأى أن يجمعها في هذه الصفحات تقريبا للطالب في علم الأصول ليتدرج منها إلى غيرها من كتب أصول الفقه. وعلم أصول الفقه من العلوم المهمة، وعلى أهميته هو وعلم مصطلح الحديث، إلا أنهما يعتبران من علوم الآلة وليست من علوم الغاية، هي من علوم الآية وليست الآلة وليست من علوم الغاية. طيب إيش نستفيد من هذا؟ نقول معناها لا ينبغي للطالب أن يفني عمره في هذا العلم، هو علم يبتدئ به يتعلم منه مسائل يرتقي منها إلى غيرها، لكن إيش المقصود الأهم؟ ما هي الغاية التي نريدها في طلب العلم؟ هي فهم الكتاب والسنة والعمل بما فيهما لكي يكون لنا سبيلا للوصول إلى الجنة والنجاة من النار، هذه الغاية. فالغاية علم الكتاب والسنة، الغاية معرفة معاني القرآن الكريم ومعرفة معاني الحديث الشريف النبوي الشريف، هذه الغاية. فعلم أصول الفقه على أهميته وعلى ما كتب فيه العلماء وعلى ما تسمع فيه من المعارك التي تدور بين العلماء في بحث المسائل، إلا أنه من علوم الآلة، لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع كل جهده وكل وكده فيه، إنما يتعلم أصوله وأهم مسائله ويمشي في تعلم القرآن الكريم وتعلم معانيه. فإذا توقفت قضية في معرفة معاني القرآن أو قضية في معرفة معاني الحديث على قضية أصولية ليست عنده، لينبغي عليه أن لا يغادرها حتى يتقنها بالرجوع إلى أصلها من كتب أصول الفقه. لكن إذا اكتفى بمثل هذه الرسائل أو مثل رسالة الورقات أو مثل كتاب الأصول فإنه هذا يغني بإذن الله، لأن هذا غايته أنه من علم الآلة، أنه من علم الآية. طب علم أصول الفقه ما هي فائدته؟ أنا طالب علم أريد أن أتعلم وأتدرج فيه، وأحصل معكم قراءة هذه الرسالة الصغيرة بتعليقات إن شاء الله مفيدة. لكن إيش الفائدة منه؟ نقول يفيدك عدة أمور ذكرها المصنف في مطلع الرسالة. نقرأ يلا أول ما ذكر المصنف. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته صفوة أصول الفقه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد، فإن علم أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة.
انتبهوا الآن، ما هي فوائد علم أصول الفقه؟ وهي الأمور التي تحصل له إذا درس هذا العلم. أيوة، أول قضية ما هي؟
علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه.
نعم، إذن هذه فائدة علم أصول الفقه. الفائدة الأولى أنك تحصل بها ملكة تقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام. ملكة يعني يحصل عندك قدرة ومهارة تستطيع بها بجهد يسير أن تتعلم كيف تورد المسائل والأحكام والاستدلال عليها وكيف يكون هذا الأمر إذا أنت تدربت على أصول الفقه وأتقنته. والملكة هي هذه المهارة التي تجعل الإنسان يأتي بالفعل بأدنى جهد. قد تكون ملكة مثلا في سياقة السيارة، قد تكون ملكة مثلا في القراءة، قد تكون ملكة مثلا في فهم الكلام، قد تكون ملكة في تطبيق مسائل العلم، ملكة يحصل عندك يعني مهارة تستطيع بها أن كما يقول الشيخ أن يكون لك نظر صحيح في أصول الأحكام. فمثلا على سبيل المثال، إذا أتقنت هذا العلم وجاء أحد يتكلم تقول له يا أخي كلامك هذا ما في دليل، فإذا قال لك لا أنا دليلي كذا تقول له لا ما يصح هذا الاستدلال، أنت تستدل بأمر مجرد رأي. الآن كلمة على الهامش، لو نظرت في الرسائل التي تكتبها الغربيون لما يجي يتكلم عن موضوع هو ما عنده أصول من القرآن والسنة، بماذا يستدل؟ يستدل بأمثلة وقصص، يقول حدث مع صديقي كذا، حدث مع صديقي كذا وصار كذا وصار كذا، ويجي بعدها يقعد لك قاعدة في علم النفس ولا في علم الاجتماع يبنيها على هذه القصص. احنا لو نظرنا نقول يا أخي هذه ما هي أدلة، هذا ما هو دليل. أدنى طالب علم يقول يا أخي أنت مجرد قصص أوردتها، كيف تبني قاعدة على مجرد قصص؟ حتى أنت أوردتها قصص بلا استقراء، ما يصح. من فين جاك هذا؟ أنت دربت على علم أصول الفقه، أصبحت عندك هذه الملكة تفهم أن هذا الكلام عليه دليل ولا ما عليه دليل، النظر الصحيح في أصول الأحكام. هذه أول فائدة. ثاني فائدة تستفيدها أنك تعرف تستدل على الحلال والحرام، لما تسمع الآية تقول معناته هذا الشيء حرام ما يجوز، تسمع الله عز وجل يقول افعلوا أو لا تفعلوا تقول هذا الذي أمر بفعله هذا مطلوب شرعا، هذا الذي نهى عن فعله هذا منهي عنه شرعا، صار عندك معرفة بالحلال والحرام. أيضا تتعلم من هذا العلم الاستعانة به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، وهذه أكبر فائدة اليوم العلماء والفقهاء يحصلونها من علم أصول الفقه، وهي القدرة على استنباط الأحكام واستخراج الدلائل على المسائل النازلة التي لم يتكلم عليها الفقهاء في السابق. تخرج الأحكام وتستنبطها تقول هذه المسألة نازلة ما حصلت في زمن الصحابة ولا في زمن الأئمة، وحكمها كذا استنباطا من قوله تعالى كذا ومن قوله صلى الله عليه وسلم كذا، تستخرج الحكم. وهذه قضية مهمة، استنباط الأحكام المتعلقة بالنوازل التي لم توجد في كلام المتقدمين وتستخرج الحكم من الكتاب ومن السنة. إيش اللي يعينك؟ علم أصول الفقه. أيضا هذا العلم يساعدك على معرفة كيفية ذلك كله وطريقه. كيف يعني؟ يعني لما تشوف العلماء استدلوا بكذا وقرروا كذا أو عملوا كذا تقول العالم جاب هذا من الآية كيف؟ بدلالة إيش؟ تقول ها هذا بدلالة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن قال بالوجوب لأن الآية فيها أمر. تيجي تقول لا هذا العالم قال الحكم على الاستحباب، طب الآية فيها أمر ليش عمل الحكم على الاستحباب؟ تقوم تبدأ تنظر فين القرينة الصارفة التي صرف بها العالم هذه الآية من الوجوب إلى هذا، من فين تعلمته؟ هذا يعلمك إياه علم أصول الفقه. علم أصول الفقه، إذن هذه فوائد دراسة علم أصول الفقه، هذه فوائد دراسة علم أصول الفقه. نعم.
قال وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه، اختصرت فيه على المهم المحتاج إليه واجتهدت في توضيحه، لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار، وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد وسلوك أقرب طريق يوصل الهدى والرشاد بمنه وكرمه، آمين.
نعم، الشيخ هنا قال اختصرته أو انتقيته من كتب أصول الفقه، فما أدري هذا الذي وضع في العنوان في عنوان الرسالة أنه منتخب من مختصر التحرير، ما أدري من أين أتوا به، ما أدري من أين أتوا به. الشيخ لم ينص في المقدمة أن هذه الرسالة هي منتقاة فقط من مختصر التحرير، إلا إن كان اعتبرنا أن مختصر التحرير يعتمد على كتب أصول الفقه فاعتبر الانتقاء منه انتقاء من كتب أصول الفقه، والله أعلم. نعم.
قال اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصولة إليه وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
أصول الفقه مركب إضافي، أصول الفقه أضفنا كلمة أصول إلى كلمة فقه. إيش الطريقة التي نسلكها حينما نريد أن نعرف مركبا إضافيا؟ نقول الطريقة هي أن نفسر كل لفظة على حدة، ثم أن نفسر اللفظتين باعتبار كونها لقبا على هذا العلم، أنها لقب على. فأصول باختصار، الأصول بمعناتها الأسس والقواعد. الأصول معناتها إيش؟ الأسس والقواعد. أصول يعني الأسس والقواعد. الفقه ما هو؟ الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. خلاص، هذا هو إيش؟ هذا الفقه. طيب، هيا نأخذ كلمة الأسس والقواعد مع كلمة معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، نضيفها إلى بعض عشان نطلع التعريف اللقبي لأصول الفقه بإضافة كلمة أصول إلى كلمة الفقه. أصول الفقه، فيصير المعنى الأسس والقواعد التي يتوصل بها، التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، بمعرفة الأدلة الإجمالية. بمعرفة الأدلة الإجمالية، لأننا من نقول الأسس والقواعد يعني الأصول الكلية، يعني الأصول الكلية. إذن أصول الفقه تختلف عن الفقه في أن الفقه ينظر إلى الأدلة التفصيلية، بينما أصول الفقه تنظر إلى الدليل الكلي، الأسس والقاعدة. طيب، ما هي الأسس والقواعد التي ينبني عليها معرفة الأحكام الشرعية العملية التي هي من أدلتها التفصيلية؟ نقول هي معرفة أصول الاستدلال، معرفة أصول الاستدلال أو الأدلة. طيب، ما هي أصول الأدلة؟ نقول الأدلة على نوعين: أدلة متفق عليها عند جمهور أهل العلم، وأدلة مختلف فيها. طيب، ما هي الأدلة المتفق عليها عند جمهور أهل العلم؟ نقول هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ما هي الأدلة المختلف فيها؟ نقول وصلت إلى حوالي تقريبا بضع عشر دليل. فمثلا قول الصحابي، الإجماع السكوتي، وإجماع الكوفة، وإجماع أهل البيت. عندك مثلا المصالح المرسلة، عندك مثلا شرع من قبلنا، عندك مثلا العرف، عند يعني أمور مختلف فيها. هل هي دليل كلي أو هي دليل مختلف فيه؟ لكن الأدلة المتفق عليها إجماليا هي هذه الأصول الكلية أو الأسس والقواعد التي انبنت عليها الأحكام الشرعية العملية، انبنت عليها الأحكام الشرعية العملية التي هي تؤخذ من أدلتها التفصيلية، اللي هي الكتاب، هذا الدليل الإجمالي الأول، بعدين السنة، بعدين الإجماع، بعدين القياس. إذن أصول الفقه تعتمد على أساس معرفة الأدلة الكلية. طيب، فقط كذا؟ نقول لك لا، مدام هو أصول الفقه والفقه فيه النظر في الأدلة التفصيلية، يصير هو معرفة وجه دلالة هذه الأصول الكلية على هذه الأدلة التفصيلية، يصير معرفة طرق الاستنباط، معرفة طرق الاستنباط ودلائل الألفاظ، دلائل الألفاظ. طيب، فقط؟ نقول لا، كذلك معرفة حال المستفيد منها، هل هو مجتهد، هل هو مقلد، هل هو متبع. لذلك قالوا أصول الفقه يقوم على أربعة أركان. الركن الأول معرفة الحكم الشرعي، الركن الثاني معرفة الحكم الشرعي طبعا وأدلته الكلية، الحكم الشرعي وأدلته الكلية. الركن الثاني معرفة كيفية الاستنباط ودلائل الألفاظ. الركن الثالث معرفة حال المستفيد، هل هو مجتهد، هل هو مقلد. طبعا بعضهم يقول الحكم الشرعي، الأدلة الكلية، مع كيفية الاستنباط ودلائل الألفاظ، ثم معرفة حال المستفيد، فهي إما ثلاثة وإما أربعة بهذه الطريقة. إذن أصول الفقه تقوم على هذه الأمور الأربعة بالتفصيل: الأدلة الكلية، الحكم الشرعي، كيفية الاستنباط ودلائل الألفاظ، حال المستفيد. حال المستفيد، هل هو مجتهد، هل هو مقلد، هل هو متبع، حسب وضعه له حال. هذه الأربعة الأركان هي أركان أصول الفقه. هذه الأربعة الأركان هي أركان أصول الفقه. المصنف رحمه الله دمج الكلام عن القرآن ودلائل الألفاظ سويا، دمج الكلام عن القرآن ودلائل الألفاظ سويا، ثم أورد بعضها تحت السنة. نشوف نكمل كلام الشيخ. لاحظت أنا في الرسالة هذه أن الرسالة تفسر نفسها بنفسها. الآن الشيخ يجمل، بعد شوية راح إيش يفصل، لذلك ما في داعي نحن نطيل بالتفصيلات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأحكام الشرعية خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعقب تاركه، والحرام يقابله، والمسنون هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه ولده المكروه، والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم.
نعم. شوفوا، حينما نقول الأحكام الشرعية، حينما نقول الأحكام الشرعية ينبغي ونذكر، نقول أنها خمسة ونذكر الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح، ينبغي أن نقيد كلامنا فنقول الأحكام الشرعية التكليفية. أما إذا قلنا بس الأحكام الشرعية فينبغي أن نفصل، فنقول الأحكام الشرعية على نوعين: إما أن تكون تكليفية وإما أن تكون وضعية. الأحكام الشرعية التكليفية خمسة: هي الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. والأحكام الوضعية هي السبب والشرط والمانع التي يحصل منها الحكم بالصحة والحكم بالفساد، ثم ما يقوم بها من الأداء والقضاء، الأداء والقضاء. فهذه تسمى الأحكام الشرعية الوضعية. والأحكام الشرعية الوضعية هي ما وضعه الشارع من علامات تدل على الصحة أو البطلان، تدل على الصحة أو البطلان. إذن نحن كلام المصنف رحمه الله والأحكام الشرعية خمسة ينبغي أن نقيده بكلمة إيش؟ التكليفية. لكن إذا قلنا كذا الأحكام الشرعية نحن نطالب أن يذكر الأحكام الوضعية. طب هو تركها؟ هو ما تركها، هو بدأ بذكر الخمسة وختم بعد ذلك بذكر الأحكام الوضعية. شوفوا دحين نواصل. طبعا في ملاحظة ثانية، حينما ذكر الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة عرف بالثمرة والأثر. يعني حينما ذكر الحكم الشرعي الواجب عرف بالثمرة، ما هو الواجب؟ قال: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذه نوع من أنواع التعريف، نوع من أنواع التعريف، أن يعرف بأثر الشيء وثمرته، أن يعرف بأثر الشيء وثمرته. لكن التعريف لماهية الواجب، نقول الواجب هو ما طلب فعله على وجه الإلزام. الواجب هو ما طلب فعله على وجه الإلزام، فكل ما طلب فعله على وجه الإلزام فهو واجب. يعني طلبت بهذا الفعل إلزاما، يعني ما لا يباح لك أن تتركه، إذا تركته تأثم. طب ما ثمرة الواجب؟ ثمرته أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طب لو قلنا الحرام، الحرام ما طلب تركه على وجه الإلزام، ما ثمرته؟ ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، هذا ثمرته أثره. طب المستحب، نقول ما طلب فعله لا على وجه الإلزام، على غير وجه الإلزام، إيه ثمرته؟ يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. طيب المكروه، ما طلب تركه لا على وجه الإلزام، إيه ثمرته؟ نقول يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والمباح ما استوى فيه الطرفان من جهة الثواب وعدم الثواب، أو من جهة الطلب وعدم الطلب. اللي يوافق اللي احنا مشينا عليه نقول ما استوى فيه الطرفان، الطلب وعدم الطلب. في ملاحظة ثانية، أقول لك نعم في ملاحظة ثانية انتبه لها. ما هي الملاحظة الثانية؟ نقول قولهم عن المستحب وعن المكروه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والآخر ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا على سبيل الأصل، وإلا أهل العلم يفرقون بين من يداوم على ترك المستحب وإن كان مستحبا ومن يداوم على فعل المكروه وإن كان مكروها. كيف؟ نقول ألا ترى أن الإمام أحمد مع قوله، وكذا ترى مثل هذه المسألة عند المالكية وعند الحنفية وعند الشافعية، أن الإمام أحمد يقول من داوم على ترك الوتر وهو عنده مستحب ليس بواجب فهو رجل سوء ترد شهادته مع أنه عنده، فيفرق بين تارك المستحب على سبيل المداومة وكذا من يفعل المكروه على سبيل المداومة. ألا ترى أن ابن عباس يقول لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، ففرقوا بين حال الإصرار والمداومة وحال مجرد الفعل أو الترك. فأنت حينما تسمعهم يقولون المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فافهم أن هذا من حيث الأصل، وأن القضية عندهم من جهة المداومة لها حكم آخر، لها حكم آخر، واضح؟ وكذا قضية قولهم في المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا من حيث الأصل، وإلا من داوم على فعل المكروه له عندهم حكم آخر بحسب الحال، واضح؟ ولذلك ما ينبغي للمسلم أن يترك السنن وإن كانت سنن، أو أن يداوم على فعل المكروهات وإن كانت مكروهات غير محرمة. والناس في الالتزام بالحلال والحرام وكذا على ثلاثة مراتب، أدناها عموم المسلمين من يفعل الواجبات ويترك المحرمات بس، بعدها أعلى منها درجة من يفعل الواجبات مع المستحبات ويترك المحرمات مع المكروهات، وهي أعلى من الأولى. الثالثة وهي أعلاها وهي درجة المتقين على الحقيقة، هم الذين يفعلون ذلك، يعني يفعلون الواجبات ويفعلون المستحبات ويتركون المحرمات ويتركون المكروهات طاعة لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يتركون بعضا من المباحات برزخا بينهم وبينها حتى لا يدخلوا ولا يقعوا في ما لا يرضاه الله. ومن استبرأ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذه الدرجة الثالثة. فالتقوى في الأصل وصف يتصف به كل مسلم، فكل مسلم تقي وكل مسلم ولي بهذا المعنى، بالمعنى الأول، لأنه لا يخلو المسلم من فعل واجبات وترك محرمات، فكل مسلم تقي بالمرتبة الأولى، لكن ليس في المرتبة العليا ولا في المرتبة الوسط، واضح؟ اقرأ يا شيخ.
قال وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب إلا بقرينة تصرفه إلى الندب، إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا، والنحي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهية.
نعم، الأمر قلنا أن الأمر هو طلب الفعل على وجه الإلزام. إيش الأصل فيه؟ إذا سمعت الله عز وجل يقول افعلوا كذا أو أقيموا كذا أو تصدقوا أو صلوا أو كذا، إيش تفهم من هذا؟ تفهم أن هذا الأمر واجب. ليش؟ تقول لأنه هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. شوف هذا كلامك أصولي، الآن أنت صرت تفهم، صار عندك فهم لمعاني القرآن، صح ولا لا؟ كذا تنتبه، تقول هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. إذا سمعت أحد يستدل بالآية ويجعل القضية للاستحباب، على طول يجي في ذهنك إيش؟ ما القرينة التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ ليش؟ لأنه عندك قاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم تأتي قرينة صارفة، ما لم تأتي قرينة صارفة. يعني حينما تسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نهى، قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحينما دخل سليك الغطفاني إلى المسجد وهو يخطب فقال صلي يا سليك ركعتين، أمره بصلاة ركعتين، فهذا الأمر يقتضي وجوب الركعتين تحت المسجد، لكن الجمهور على أنها للاستحباب. على طول يجي في ذهنك ما القرينة الصارفة لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ ما القرينة الصارفة؟ الجمهور يقول لك القرينة الصارفة عدة أشياء، منها حديث الأعرابي الذي قال خمس صلوات فرضهن الله عليك في اليوم والليلة، قال والله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أفلح الرجل إن صدق، قال الرجل والله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. فدل ذلك أن ما زاد عن الخمس صلوات ليست واجبة على المسلم، ليست واجبة على المسلم أن يصليها، ليست واجبة عليه. فصلاة تحية المسجد، والدليل على أنها ليست واجبة أنه يغني عنها إشغال البقعة بأي صلاة. فلو دخلت والصلاة قائمة، هذه قرينة ثانية، لو دخلت والصلاة قائمة فصليت ما عليك صلاة تحية مسجد. فلو كانت واجبة بعينها لما أغنى عنها اشتغالك بأي صلاة أخرى. يعني لو دخلت الإمام في صلاة الصبح أو في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو في صلاة التراويح، دخلت ودخلت مع الإمام، أغناك هذا عن ركعتي، فدل ذلك أنها ليست واجبة بعينها، أنها ليست واجبة بعينها. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وجلس كما في قصة أو كما في صلاته للجمعة صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد وجلس على المنبر ما صلى، صح ولا لا؟ ما ثبت أنه صلى. وكذا ورد أيضا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه كلها قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب. هذا كل البحث ليش؟ لأنه عندنا قاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب، أن الأمر يقتضي الوجوب. طبعا يا أستاذ الأمر يقتضي الوجوب إيش هي صيغته؟ أقول تجدها في المطولات، لكن أنا بسرعة أقول لك صيغة الأمر افعل ولتفعل، أو ما دل على معنى الأمر من التوعد على أن أو من الترغيب في فعل هذا، أو ربط هذا الأمر بدخول الجنة، أو ربط النجاة من النار بهذا الفعل، فهذا يدل على أن هذا الأمر إيش؟ واجب. مثلا الرسول يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فدل هذا على وجوب، وجوب حفظ الجار ومراعاة الجار ومنع الأذية عن الجار. هل هذه صيغة أمر؟ ما هي صيغة أمر، لكن أمر يدل على معنى الوجوب، وهو نفي الإيمان عمن لم يفعل أدف. كتب أصول الفقه تذكر لكم الصيغ اللغوية. طب الدلالات هذه الأخرى من يذكرها؟ في كتاب تفرد بهذا اسمه الإمام من أدلة الأحكام لعز الدين بن عبد السلام، اسمه عبد العزيز بن عبد السلام السلمي. هذا في هذا الكتاب تفرد بذكر الدلائل على الوجوب والدلائل على الاستحباب والدلائل على الإباحة والدلالة على التحريم والدلالة على الكراهة بغير الصيغة اللغوية. وهذا كتب أصول الفقه نادرا ما تشير إلى هذه المعاني، هو ذكرها، هو فرد في هذا الباب كتاب الإمام من أدلة الأحكام. طبعا هنا قال وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب إلا بقرينة تصرفه إلى الندم. قال أول إباحة، كيف الإباحة؟ نقول أحيانا يأتي الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الله عز وجل في القرآن وهو للإباحة وليس للندم، وليس للوجوب ولا للندم. مثال أقول لك الأمثلة كثيرة على هذا. هو ذكر مثال كالأمر الوارد بعد النهي، فإنه في الغالب يكون إيش؟ للإباحة. والمحققين من أهل الأصول يقولون الأمر الوارد بعد الندب يعيده إلى حكمه قبل النهي، الأمر الوارد بعد النهي يعيده إلى حكمه قبل النهي. واضح؟ مثلا من الأمثلة التي حملوها على الإرشاد حتى ما هي على الندب، على الإرشاد مو على الندب، قالوا مثل أمره أم مثل الأمر في القرآن الكريم إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا، هذا أمر ولا ما هو أمر؟ أمر. مع ذلك العلماء يحملونه على الإرشاد لا على الوجوب ولا على الاستحباب. ليش؟ قالوا القرينة في ذلك، القرينة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم جعل الأمر في التصرف في المال لصاحب المال. لو أراد صاحب المال أن يعطي المال كله ابتداء للشخص بدون ما يأخذ عليه ورقة، قال أنا أبغى لك خلاص، إن جبت اللي هو جبته ما جبت أعطاه زي كده، يصغ له ولا ما يصغ له؟ فيصير أمره بالكتابة والحال هذه أنها للإرشاد ولا للندب والوجوب؟ للإرشاد، هو أرشدك طريقة تحفظ بها مالك، إن شئت تفعل وإن شئت لا تفعل. المال مالك، لكن نحن نرشدك إلى طريقة تحفظ بها مالك، وهي أن تكتبه، وهي أن تكتبه، تكتب الدين. هذا أمر إرشاد له وجوب ولا ندب. والقرينة الصارفة أن لصاحب المال التصرف فيه كيفما شاء، فلو شاء أن يتركه كله لمن أدانه جاز، صح ولا لا؟ فقالوا هذه القرينة الصارفة. نعم. ثم قال المصنف بعد ذلك: والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. نفس القضية، قد يأتي نهي ثم ينصرف إلى الكراهة. نفس المسألة حق تحية المسجد، جاء الصيغة في الأحاديث: إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. مرة جاء صيغة الأمر ومرة جاء صيغة النهي، نفس التطبيق اللي بعده.
قال: ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترادف، وعلى بقائه دون نسخه إلا بدليل يدل على خلاف ما تقدم، وعلى عرف الشارع إذا كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها.
نعم. هذا مبحث أدخل المصنف رحمه الله، له علاقة بدلالات الألفاظ، له علاقة بدلالات الألفاظ. أنا رح أمر عليه وفسر الألفاظ ثم أذكر بعض المسائل. يقول: ويتعين حمل الألفاظ على حقيقتها، على حقائقها، دون ما قالوا أنه مجاز. المجاز هو صرف اللفظ عن حقيقته، صرف اللفظ عن حقيقته. إذا كان بقرينة صحيحة فهو مقبول، وإذا كان بدون قرينة فهو مردود. سنتكلم عن هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله. قال: وعلى عمومها دون خصوصها، يعني اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة يشملها كلها يقال له إيش؟ عام، يقال له عام. فإذا جاء لفظ عام والعموم له صيغ، مثل اللفظ المعرف بأل، مثل اللفظ الذي في أوله كل، الكلام الذي في أوله كل ونحو ذلك، أو اللفظ المضاف، فهذا يعتبر عندهم أنه عام يشمل كل الأفراد التي يستغرقها دفعة واحدة. حينما أقول لك أكرم الطلاب، فالطلاب لفظ عام، الأصل أنك تكرم كل طالب بأمري، هذا الأمر الذي هذا معنى الأمر، تقول هذا اللفظ عام. فالأصل إبقاء لفظ الطلاب على عمومه إلا إذا جاء ما يخصصه، فتقول أكرم الطلاب مثلا المحتاجين، يعني خصهم بمزيد إكرام عن غيره مثلا، أو أكرم الطلاب المتميزين، فأنا خصص بالصفة هذه، صح ولا لا؟ فالأصل بقاء العام، أي أن يبقى اللفظ مستغرقا لجميع الأفراد التي تدخل تحته ويشملها جميعها دفعة واحدة، وهذا هو تعريف العام. والتخصيص إخراج بعض أفراد العام من دلالته. شوف، إحنا لما قلنا المتميزين خصصنا هؤلاء عن غيرهم، صح ولا لا؟ خصصناهم عن غيرهم، فصار حكمهم مزيد ليس فقط كذا، مثل قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلوات يشمل كل الصلوات، لكن خصص بالذكر، فهو من ذكر الخاص بعد العام، خصص بالذكر الصلاة الوسطى. طيب. قال: وعلى استقلاله دون إضماره. إيش يعني على استقلاله دون إضماره؟ يعني يقول لك العبارة التي جاءت مستقلة عن أن يكون هناك مضمر، فالأصل بقاء دلالة اللفظ على ما ظهر من لفظه دون أن يكون هناك إضمار، هذا الأصل، هذا الأصل. نحن نتعامل مع اللفظ هكذا، نحن نتعامل مع اللفظ بهذه الصورة، على أن اللفظ هو محل المعنى بدون أن يكون هناك مضمر، إلا إذا احتاجنا إلى ذلك عندها نقول به، وإلا في الأصل لا نتعامل مع اللفظ إلا بظاهره. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال رجل: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، ممكن العبارة دي تصح بمضمر، إيش نقول؟ بما شاء الله وشئت مما شاءه الله أو إذا شاءه الله، ممكن، لكن نقول هذا أصوليا خطأ، لأن الأصل استقلال اللفظ بالدلالة بدون إضمار. وهذا باب يفتحه كثيرا الصوفية، لمن أنكرنا عليهم قول البوصيري ومن علمه علم اللوح والقلم، قالوا يعني إذا شاء الله أن يعلمه، قلنا لهم لا، الإضمار هذا باطل، لأن الأصل استقلال اللفظ بدون إضمار. لما قال الآخر، قال يعطي له مقاليد السماوات والأرض، يصف الرسول بهذا، فقلنا لهم هذا وصف الله، قالوا لا، إذا شاء الله أن يعطيه، فقلنا لهم هذا إضمار، ونحن نتحاكم وإياكم على ظاهر اللفظ ولا نصير إلى الإضمار. ولذلك باب المناهي اللفظية جملة كبيرة منه دخل فيها الخطأ ووقعت في النهي بسبب ظن الناس أنها لها معاني مضمرة. لا، نحن نتعامل مع ظاهر اللفظ. حينما يقول الذي يتكلم في المناخ أمطرنا بمثلا بنوء كذا أو بكذا ولا ينسب ذلك إلى الله، فلما ننكر عليه يقول لا، يعني هذا مما خلقه الله، فنقول له لا، لابد أن تنتبه أننا نحن نتحاكم إلى ظاهر اللفظ، أما الإضمار لا نصير إليه إلا إذا دعت إلى ذلك قرينة صحيحة قائمة تدعو إلى ذلك. ما عدا هذا فنحن نقول هذا الإضمار باطل، واللفظ هذا إذا كان معناه في الظاهر باطل فهو باطل، ولا يهمنا أنك تنوي في قلبك، ما يهمنا هذا، نحن ننهى عن هذا اللفظ. هذا اللفظ لا يسوغ، لأن الأصل إيش؟ استقلال اللفظ في الدلالة على المعنى بدون، فهمت القاعدة اللي بعدها؟ قال وعلى إطلاقه دون تقييده، نفس القضية، اللفظ المطلق نتعامل معه على إطلاقه بدون تقييد، إلا إذا قامت قرينة قوية تدل على أن هذا اللفظ مقيد، جاء الدليل على التقييد على العين وعلى الرأس، وإلا نبقى على الإطلاق، نقول نحن على الإطلاق ما نقيد. ثم قال ما هو الإطلاق؟ الإطلاق هو عموم، لكنه ليس عموم شمول، إنما عموم صلاحية. يقصد المتكلم بالعبارة الإشارة إلى الجنس والماهية بدون تحديد أفراد. هو يقول مثلا قابلت إنسانا أو قابلت رجلا، كلمة رجلا هنا عموم مطلق، هل هو يقصد بكلمة رجلا كل الرجال اللي في الدنيا؟ لا، هو يقصد رجل واحد، لكن لم يحدده إلا بالجنس إنه رجل، فهو يصدق على صالح وعلى ناصر وعلى سالم وعلى محمد وعلى علي، ولذلك يسمى عموم الإطلاق عموم الصلاحية، ويسمى عموم عموم البدل، أنه يصدق على صالح وعلى علي بدل صالح وعلى ناصر بدل علي وصالح وعلى محمد بدلهم كل، صح ولا لا؟ فهو يدل على عموم، لكن من جهة الماهية لا من جهة الأفراد. هذا الفرق بين عموم الإطلاق وعموم العموم العام، يسموه ذاك العموم الاستغراقي، يسموه العموم الشمولي، أما هنا يسموه عموم الصلاحية وعموم البدل. خلاص، عموم الصلاحية وعموم البدل. طيب، قال وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد. قالوا أن تحمل الكلام على أنها مؤسسة للحكم أولى من أن تحملها على أنها مؤكدة للحكم. أحيانا في القراءات تأتي قراءتان للآية، فالقاعدة هذه تجعلنا نقول إذا كان لكل قراءة معنى مستقل لا يتنافى ولا يتعارض مع شيء آخر فلا مانع من استعماله، لأن التأسيس أولى من التأكيد. هذا معنى أن تحمل الكلام على أنه مؤسس لا مؤكد، يعني يأتيك حديث من الرسول أو آية من الله عز وجل في القرآن اللفظة فيها بقراءتين مثلا، فتقول خلاص هذه القراءة على معنى وهو مراد، وهذه القراءة على معنى وهو مراد، مثلا فتبينوا فتثبته. فلا تحمل التثبت على التبين أو تحمل التبين على التثبت، لا، قل نحن مطالبين بأمرين، التبين والتثبت. لأنه ليش؟ تقول لأن التأسيس أولى من التأكيد. لو أنت حملت التبين على التثبت أو التثبت على التبين كان هذا من باب إيش؟ الحمل على التأكيد لا على التأسيس، على خلاف القاعدة. كلامنا صعب؟ إن شاء الله طيب. شايف وجيه كده طلق. طيب، وعلى أنه متباين لا مترادف. المتباين هو الأصل في الكلام، الأصل في ألفاظ العربية أنها متباينة. فلفظة الإنسان غير لفظة الحيوان، لفظة الكرسي غير لفظة الماصة، لفظة السماء غير لفظة الأرض، لفظة الفرش غير لفظة التراب، إلى آخره إلى آخره. هذا متباين. أم مترادف؟ أن يدل اللفظان على معنى واحد. طبعا هذا في كلام عند أهل اللغة وعند أهل الأصول كثير، لكن المهم أنه تفهم وش معنى كلام فأن تحمل على أنه هذا الكلام من باب المتباين لا من باب المترادف أولى. ولذلك الأصل أن تعدد الأسماء يدل على تعدد المسميات أو الصفات، فهم؟ تعدد الأسماء فيصير هنا تباين من جهة الصفات. مثلا حينما نقول السيف مهند، حسام، فيصل، بتار، إلى آخر، صح ولا لا؟ هذه أسماء. في الترادف تقول هي مترادف، لكن أقول لك لا، أحسن من المترادف أحملها على التباين. بيش؟ تقول ترى كل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة في السيف لا تدل عليها الصفة الاسم الآخر. فالبتار يدل على القطع، الحسام يدل على الحسم، الفيصل تبدأ تتكلم في دلالة كل اسم من هذه الأسماء. فحملها على التباين أولى من حملها على الترادف. حملها على التباين أولى من حملها على الترادف، واضح؟ ولذلك ضعف العلماء في التفسير قاعدة في حروف الجر، قاعدة التناوب في حروف الجر. قالوا لأن الأصل التباين، لأن الأصل التباين. ولذلك اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة مقدمة في أصول التفسير حمل حروف الجر في مثل هذه المواضع على أنها من باب إيش؟ التضمين، تطبيقا لهذه القاعدة. أنت تبي تسوي لي كل حروف الجر بمعنى واحد وتبي تمشي الأمور، لا، هذا ما هو دقيق، هذا ينافي بهجة الدلالة البلاغية في القرآن، ينافي هذا عظمة القرآن من جهة ألفاظه. طيب، أقول لك أقرأ لي من يسأل من يقادر أسوش.
وعلى بقائه دون نسخه،
وعلى بقائه دون نسخه إلا بدليل يدل على خلاف ما تقدم. نقول نعم، هذه قاعدة مهمة ينبغي لك أيها الطالب أن تضعها في ذهنك، وهو أن الأصل عدم النسخ، الأصل عدم النسخ. ولذلك لما يختلف آية وآية أو يختلف آية وحديث أو يختلف حديث وحديث، ما نقول أول شيء ناسخ ومنسخ، لا، أول شيء ننظر إلى الجمع والتوفيق بينهما إن أمكن. إن لم يمكن صرنا إلى القول، جزاك الله، صرنا إلى القول بالنسخ. اللي بدليل يدل على خلاف ما تقدم، نعم، صرنا إلى القول بالنسخ. ليش؟ لأنه الأصل عدم النسخ. وترى الأصل أنه الأشياء المنسوخة قليلة جدا، يعني عند التحرير ذكروا أنه الآيات المنسوخة كلها 11 آية، والأحاديث المنسوخة بالبسط 18 حديث، وبالجمع يعني ممكن تصل إلى حوالي 14 أو أقل حديث. المنسوخ قليل جدا، والقول بالنسخ يأتي في عبارات السلف بمعنى التخصيص وبمعنى التبيين وبمعنى التقييد وبمعنى الحكم الجديد، هذه كلها كانوا يسميها السلف نسخ. فمن نظر إلى كلمة نسخ ومشي دخل عنده النسخ كثير، والحقيقة أغلب ليس من باب النسخ، إنما من باب التقييد أو من باب التخصيص أو من باب بيان المجمل أو من بيان حكم جديد في الآية، واضح؟ هذا يسمى في النسخ. ولذلك الأصل عدم النسخ، الحكم في الآية والحديث ثابت كما هو، لكن قد يقع النسخ ولكنه قليل جدا في مواضع محصورة. طيب، قال وعلى عرف الشارع إذا كان كلاما للشارع. إذا جاءتك آية أو حديث والآية أو الحديث فيها لفظة، هذه اللفظة الناس تعارفوا عليها في عرف وفي الشرع لها معنى، تحمل هذه اللفظة على عرف الناس ولا على عرف الشرع؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب، في عرف الناس المحراب هذا، لكن حتى كانوا يكتبوها على هذا المكان من فوق، وهذا خطأ. عرف القرآن المحراب المكان الذي يعتزل فيه المسلم مشاغل الدنيا، قد تكون غرفة في العلية، قد تكون مكان جنة. وذلك كلما دخل عليها زكريا وجد عندها يما أن لك هذا، قالت هو من عند الله. واضح؟ فكلمة المحراب في عرف الشرع هو المكان الذي يعتزل فيه الإنسان مشاغل الدنيا وتفرغ فيه لذكر الله وعبادته، مكان قد يكون غرفة في العلية فوق، قد يكون غرفة على جنب كذا، مكان كذا بعيد منزوي، هذا المحراب. كأنه بدخوله فيه يحارب مشاغل الدنيا، يحارب مشاغل الدنيا. فالقضية إذن ليست كما يتوهمه بعض الناس من أن المحراب هو هذه الكوة، وهذه الكوة كما ذكر أهل العلم إنما هي حادثة، وسبب إبقائها أنهم رأى أنها من المصالح المرسلة التي يستفيد منها الناس تحديد مكان القبلة إذا ما دخلوا المسجد ولم يجدوا فيه إشارة إلى محل القبلة فقط. قال وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها، يعني من يتكلم بالكلام في عقود أو نحوها مما تعارف عليه الناس فيراعى فيه عرف المتكلم، حتى في السباب والشتام والقذف، قد يقول القائل عبارة عند أهل بلده ليست بقذف وعند أهل بلد أخرى قذف، فيراعى عرف القائل فيقول القاضي عندها. وهنا اختلف حكم المفتي عن حكم العالم. كيف نقول المفتي يراعي حال السائل في سؤاله وفي عرف بلده وفي وضعه وفي يعني وكل شأنه، بينما العالم يبين الحكم من حيث هو في الشرع، فيقول هذا يجوز أو ما يجوز والدليل كذا والدليل كذا، لكن المفتي ينزل هذا الحكم على واقع الشخص، فهو عنده ذاك العلم ويزيد عليه أنه يعرف واقع الشخص. لذلك لا ينبغي أن يفتي أو يقضي بين الناس من لا يعرف عرفهم وحالهم. ومن هنا جاء الكلام في فقه الواقع، هذا مراد ابن القيم بفقه الواقع، وليس مراد ابن القيم بفقه الواقع النظر في التحليلات السياسية وكلام الجلالة، هذا هو مراد. قال والوسائل لها أحكام المقاصد، يعني ما كان وسيلة إلى الواجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى المستحب فهو مستحب. الوسيلة إلى الواجب، ونقول إلى الواجب لا إلى الوجوب، لا إلى الوجوب. كيف؟ إيش الفرق؟ نقول الوجوب هو حكم الشيء بذاته، والواجب هو حكم هذا الشيء بالنسبة إلى المكلف. فمثلا زكاة المال واجبة ولا ما هي واجبة؟ حكمها الوجوب، لكن هل الزكاة علي واجبة وأنا لا أملك المال الذي يبلغ النصاب؟ لا. هل يجب علي أن أملك المال وأسعى إلى طلبي حتى تجب علي الزكاة؟ الجواب لا. فالوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان وسيلة إلى تحصيل الواجب فهو واجب، لم أقل الوجوب، انتبهت. وما كان وسيلة إلى الوصول، جزاك الله خير، وما كان وسيلة إلى تحصيل المحرم فهو محرم، إذا الوسائل لها أحكام المقاصد، والإنسان عليه أن ينتبه. قال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني إذا كان أمرك هذا الأمر واجب عليك وتحتاج فيه لكذا إذن هو عليك واجب. مثلا يجب عليك أن تتوضأ الآن وما في ماء إلا بفلوس، يقول يجب عليك أنك تشتريها ما دمت قادر حتى تتوضأ. يجب عليك أن تتوضأ وأنت ساتر العورة، وما تلبسه لستر العورة يحتاج أنك تشتري، نقول يجب عليك أنك تشتري ما دمت قادر على السراء، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، شرحتها لك، اللي هي قضية الزكاة مثلا، قضية الزكاة. الزكاة حكمها الوجوب على من ملك المال، من لم يملك المال لا يجب عليه أن يروح يملك المال عشان تجب عليه الزكاة. ففرق بين الواجب وبين الوجوب. الوجوب حكم الشيء، والواجب حكم تعلقه بك. فنحن نقول ما لا يتم الواجب إلا بك إلا به فهو واجب إذا كان متعلقا بك فعله، لكن هو حكمه الوجوب ما يلزم عليك أن تصير حتى تصل إلى حكمه. فلا يجب عليك أن تروح تجيب مال عشان يصير عندك مال يبلغ النصاب وعشان يحول عليه الحول فتجب عليك فيه، أنت فقير ما عندك من فين نلزمك. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. والصحيح من العبادة، شوف هنا الآن دخل في إيش؟ في الحكم الشرعي الوضعي. قال والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها. العبادة الصحيحة هي التي قامت بشروطها وأركانها، هي التي قامت بشروطها وأركانها وواجباتها إلا ما ترك سهوا، إلا ما ترك سهوا. قال والباطل والفاسد عكس ذلك، وكذلك العقود والمعاملات. عند الحنابلة هذا، عند الحنابلة لا يفرقون بين البطلان وبين الفساد، أما عند غير الحنابلة فإنهم يفرقون كالحنفية مثلا. عموما أي عمل أو معاملة قامت بشروطها وأركانها وواجباتها فهذه صحيحة، إذا لم تقم شروطها وأركانها وواجباتها فهذه فاسدة أو باطلة. الحكم واحد عنده خلاص. ولذلك حكم أهل العلم أنه مثلا النكاح بنية الطلاق إيش؟ نكاح صحيح، قالوا لأنه شروطه وأركانه وواجباته حصلت، والنية فيما بينه وبين الله. قد يدخل بنية، وهذا الغالب في الناس، يدخل في النكاح بنية أنه يريد دوام النكاح، ثم يحصل من الأمور ما يفسد هذا فيطلق، يحصل ولا ما يحصل؟ ويحصل العكس، قد يدخل بنية أنه لا يريد الاستمرار في الزواج فيحصل العكس. ذلك قالوا نحن لا ندير الحكم على أمر مضمون، إذا قامت الشروط والواجبات والأركان حكمنا بأن هذا صحيح شرعا، والآخر قال يداين فيما بينه وبين الله. كيف قالوا يداين؟ قالوا إذا كان لا يرضى على نفسه ولا على بناته ولا على خالاته ولا على قريباته فكيف يرضى على بنات الناس؟ فهذا يداين فيما بينه وبين الله، فنحن نحكم به قضاء أنه صحيح، عقد صحيح، لأنه توفرت أركانه وشروطه وواجباته، وهو في نيته يداين عند الله سبحانه وتعالى. قال وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين. الآن انتقل، شوف دخل مسألة من الحكم الشرعي الوضعي، بعدين جاب الآن مسائل تتعلق بأنواع الواجب. فالوجوب احنا عرفناه، الواجب ما طلب على سبيل الإلزام، ما طلب فعله على سبيل الإلزام. ثم قال وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين. إذن الواجب أنواع، هناك واجب فرض عين لأنه مطلوب من كل مكلف، زي مثلا الصلاة فرض عين على كل مكلف، من بلغ سن التكليف وجبت عليه الصلاة. والطهارة واجبة لأنها شرط الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية. فرض كفاية ما هو واجب، كيف؟ هذا نوع ثاني من الواجب، ما إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. مثلا زي رد السلام، رد إلقاء السلام سنة ورده واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. إذا كنا إحنا 100 رد منا 2 أو 3 أو 4 خلاص حصل المقصود وهو رد السلام، فهذا واجب كفائي. واختلف العلماء أيهم أفضل، الاشتغال بالواجب الفرض عين ولا الواجب الكفائي؟ لا، الأفضل أنك تبرئ ذمتك أول شيء، الأفضل أنك تبرئ ذمتك من أداء الواجب العين. قال وإذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا. خلاص، يعني إذا لم تعلم أنهم سيقومون به بسبب عجزهم أو تهاونهم فيصير عليك أنت واجب فرض عين، وإن كان هو في الأصل فرض كفاية. وإذا تزاحمت مصلحتان فقدم أعلاهما أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما، ارتكب أخفهما مفسدة. هذا من القواعد، هذه من فروع قاعدة القاعدة الفقهية الضرر يزال، والأصل فيها حديث لا ضرر ولا ضرر. فهو يقول إذا تزاحمت مصلحتان قدمت أعلاهما، تقدم أعلى المصالح وتترك دونهما، وإذا تزاحمت مفسدتان ولا بد من إحداهما فترتكب أخفهما مفسدة. وهذا القيد مهم، نحن نقول القاعدة الرضا بأهون الضررين، هذه القاعدة كده خطأ. القاعدة الرضا بأهون الضررين إن تزاحمت، إن تزاحمت المضرتان وكان لا بد من إحداهما فنأخذ أخفهما، واضح؟ طيب، وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما، وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما، يعني اختلط محرم بمباح فما عرفت تميز المحرم من المباح تتركهم. مثلا أنت تعرف أنه أنت عندك رضاعة من هذا البيت، بس هذا البيت في كذا عائلة، فتقول خلاص أنا أترك بناتهم ما أزوجهم، لأنه احتمال أنا واحدة منهم أختي، إيش دراني أنه هذا اللي بدي أنزوجها هي أختي، هذا اشتبه عليه. أو حصل أنه ثوبك وقع بين ثياب نجسة لكن ما تعرف تمييزه، فتترك جميع هذه الثياب، تقول أني أخشى أني أخذ الثوب النجس، فهذا اشتبه محرم بمباح. قال والحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب، لأن هي المعنى المناسب شرع الحكم، لأن شرع الحكم لأجله، ويعم الحكم بعموم علته كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم علته. المعنى المناسب هو الوصف الذي يدار به الحكم وجودا وعدما، يسمى العلة. الآن هذا كلام من المصنف رحمه الله من باب الحكم الوضعي، ويتعلق أيضا بباب القياس في مسالك العلة. فالحكمة أو الوصف المناسب لأن يدار عليه الحكم هذا يعتبر علة في الحكم، في الحكم يوجد الحكم بوجوده وينتفي بانتفائه. قال والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، مثلا دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، فهو الذي يلزم من وجوده الوجود، بدخول الوقت وجد حكم وجوب الصلاة، ومن عدمه العدم لذاته، يعني من عدم دخول الوقت لا يلزم دخول الصلاة. الآن دخول صلاة المغرب، إذا دخل وقت صلاة المغرب وجب صلاة المغرب، إذا لم يدخل صلاة المغرب لم تجب صلاة المغرب لذات السبب، مو أنه عموما غير واجبة، إنما من جهة أن الوقت دخل ولا الوقت ما دخل. قال والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، يعني ما طلبه الشارع وأكد طلبه بدون أن يكون هناك معارض له فهذا يعتبر عزيمة. وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال وضدها الرخصة، والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد. أقول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال والناس والمخطئ يضمنان ما أتلف من النفوس والأموال، نقول رفع الإثم لا يعني رفع الغرم، رفع الإثم لا يعني رفع الغرم.
والشرط ما يلزم من عدمه العدم،
ما في هنا هذا الكلام، أو نقلنا عنه. والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط يعني ما جعله الشارع، ما جعله الشارع علامة لحصول الأمر. فمثلا الطهارة شرط صحة الصلاة، فلا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فلا بد من الاتيان بهذا الشرط. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، إذا ما في طهارة ما في صلاة، لأنه هذه شرط صحتها، فإن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده، إذا أنت اطهرت وجود ولا عدم، يعني إذا أنت اطهرت للصلاة لا يلزم وجود الصلاة ولا يلزم عدمها حتى تقوم تفعلها، هذا معنى الشرط. طيب ندخل على السنة، باقي وقت، باقي وقت. أنا معاير باقي إن شاء الله.
قال فصل: السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله إقراره، فقوله واضح، وفعله الأصل فيه أنه مندوب، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو إلى الخصوصية، إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع، كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها وإنها تكون مباحة، والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل، وإقراره صلى الله عليه وسلم على شيء يدل على الجواز إلا بدليل، ويقدم قوله على فعله.
ولا أوجه. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأصل الثاني من أصول الفقه. إذن كلام المصنف كل السابق كانوا يقصد به الكلام على إيش؟ على القرآن الكريم، كانوا يقصد به الكلام على القرآن الكريم، لكن جملة من اللي ذكره، بل أغلب اللي ذكره، بل يمكن كل اللي ذكره له على مشترك بين القرآن وبين السنة، فباب الأمر، باب دلالات الألفاظ، باب كذا، كله داخل مشترك بين القرآن والسنة. الآن ننتقل إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة الرسول هي الأصل الثاني. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فالرسول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوتي السنة وهي مثل القرآن، ولذلك في أول الحديث حذر ممن يترك السنة اكتفاء بالقرآن، أي قال: ألا لا يشكن رجلا متكئا على أريكته يأتيه الحديث من حديثي يقول خذوه عنا وآتونا بالقرآن، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. والله سبحانه وتعالى جعل منزلة السنة أنها مفسرة للقرآن، قال: ولتبين للناس ما نزل إليهم، وأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي قوله وهي فعله وهي تقريره صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا صفاته التي هو عليها صلى الله عليه وسلم، الخلقية والخلقية، هي هكذا عند أهل الحديث السنة بهذا المعنى العام. لكن محل اشتغال الفقهاء والأصوليون، محل اشتغال الفقهاء والأصوليين هو السنة القولية والفعلية والتقريرية. السنة القولية واضحة، قال رسول الله كذا. السنة الفعلية: كان رسول الله يفعل كذا، فعل رسول الله كذا. السنة التقريرية: أن يحدث شيء أمام الرسول فيسكت عليه ويقره، فهذا تقرير أن هذا الأمر جائز وسائر. دلالات القول واضحة: ما كان أمرا فهو على سبيل الوجوب، ما كان نهيا فهو على سبيل الاستحباب، ما قامت القرينة في صرفه عن الوجوب أو الاستحباب، واضح. دلالات الفعل: نقول أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، أضبطوا القاعدة، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن تقع بيان لمجمل في القرآن أو في غير القرآن مما جاء في السنة، وإما أن تقع مجردة عن ذلك. فما وقع من أفعال الرسول بيان للمجمل فحكمه كحكم المجمل، وما وقع من أفعال الرسول مجردا عن ذلك فالأصل في دلالته أنه يدل على الاستحباب إذا كان في العبادة، وعلى الإباحة إذا كان في المعاملات. واضح؟ وضحت هذه النقطة؟ نقول أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن تقع بيان لمجمل في القرآن أو في السنة، وإما أن لا تقع بيانا لذلك. فإن وقعت بيان للمجمل فحكمها كحكم المجمل، وإن وقعت مجردة عن ذلك فهي الأصل فيها أن تدل على الاستحباب إذا كانت في العبادات، أو الإباحة إذا كانت في غير العبادات في المعاملات. واضح أنه هذا الأمر مباح، هذا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نهتم بهذه السنن الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تنبيه: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف بما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة، فيأتي في آخر السند قال رسول الله كان رسول الله أو فعل أمام رسول الله، وتأتي ضمنيا فيما يفعله الصحابة فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، أو فيما كان من فعلهم تفسير لأحاديث أخرى جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فيما اتفقوا عليه، فهذا كله ضمنا ينقل في داخله إيش؟ سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قول المصنف هيكمل ويقدم قوله على فعله.
قال
قوله ويقدم قوله على فعله، هذا من طرائق الترجيح، طرائق الترجيح، ولا ينبغي للإنسان أن يصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع. ولذلك الشوكاني كثير ما يصير إلى هذه القاعدة مع إمكان الجمع، فلا يكلف نفسه الجمع، إنما على طول يقول وقوله مقدم على فعله. إيش حجته؟ يقول لأن قوله هو المتعلق بالأمة، وهذا خطأ. الرسول في قوله وفي فعله وفي تقريره كل أمره صلى الله عليه وسلم متعلق بالأمة. ولذلك ينبغي المصير دائما حينما يحصل شيء من المعارضة بين القول والفعل منه صلى الله عليه وسلم، المصير إلى الجمع والتوفيق أولا. نعم، هي الإجماع.
قال إجماع، إجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم، ولا بد يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين، والخبر المتواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواترهم على الكذب والخطأ، فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد، وقد احتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع. وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج، وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح، وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه.
الآن خلص من السنة، انتقل إلى الإجماع. شوفوا الرسالة بيني وبينكم، لا حد يسمع رسالة تحتاج طالب علم يرتبها، رسالة فيها مسائل حلوة لكنها غير مرتبة مشوشة. لو طالب علم يجلس يرتب المسائل، يجيب مسائل هذه لحال وهذه لحال، يجيب المسائل وقريناتها المتعلقة بموضوع واحد مع بعض فتترتب أحسن. لكن قدر الله وما شاء الله فعل، ولا كان سوينا إحنا هذا. لكن الآن أي طالب علم يحتاج أن يرتب. الرسالة فيها تشويش، منتم لاحظين فيها تشويش. الآن ننتقل للكلام عن الإجماع، فذكر تعريف الإجماع. إيش هو الإجماع؟ الإجماع هو اتفاق المجتهدين في عصر من الأعصار على قول واحد. أدل بهذه الصورة، هل يمكن الإجماع؟ هل يمكن أن نحصر كل المجتهدين في الدنيا ونعرف قولهم في هذه المسألة؟ نقول في غير الصحابة غير ممكن، لكن في الصحابة ممكن لاشتهارهم واشتهار أقوالهم. ولذلك كان الراجح الذي رجحه ابن تيمية أن الإجماع الصحيح الذي يمكن الجزم به هو إيش؟ إجماع الصحابة، الإجماع الصحيح، إجماع الصحابة رضوان الله عليه. وهنا تأتي كلمة أحمد أنه قال من ادعى أن الناس اتفقوا، أو من ادعى أن الناس لم يختلفوا فقد كذب، ما أدراه، لعلهم اختلفوا ما بلغهم، ما أدرى. لذلك يصعب الآن الجزم بالإجماع في مجتهد عصر من الأصول، إنما لنستطيع أن نجزم به المسألة اتفق عليها الصحابة. ليش؟ لأن أفرادهم وأعيانهم معروفة ومشهورة وأقوالهم مرصودة محصورة نقدر نوصل لها. فالإجماع الصحيح الذي يمكن الجزم به هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا أرجح الأقوال في تحرير الإجماع. يصير تعريفهم الإجماع بأنه اتفاق مجتهدي العصر على قول هو تعريف إيش؟ نظري غير واقع، تعريف عقلي نظري غير واقع، لأنه غير تحصيله مرة صعب، ما هو سهل. طيب خلاص انتقل من الإجماع، قال مسألة في الإجماع أنه الإجماع يستند إلى دليل قد نعلمه وقد لا نعلمه، ثم قال والخبر المتواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ، فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له أحد، قد يحتفى ببعض الأخبار من القرائن ما يفيد القطع. هذا الآن رجع إلى السنة، هذه المسألة تتعلق بالسنة، خبر الأحاد والخبر المتواتر وكذا. خبر الأحاد ما نقله الكافة عن الكافة من أوله إلى منتهى، ولم يكن مستندهم الحس، نقل الكافة عن الكافة من أولهم إلى منتهى ولم يكن مستندهم إلى الحس، خبر ينقل، هذا الخبر المتواتر. مشكلتنا مع المعتزلة والعقلانيين الذين يقولون بهذا أنهم يقولون أنه لا يفيد العلم إلا المتواتر. إحنا أهل السنة نقول العلم يستفاد من التواتر، وقد يستفاد من الأحاد إذا احتفت به قرائن، هذه مشكلتنا. وبعض الطلبة من طلبة الحديث أخطأوا في فهم كلام ابن تيمية، فظنوا أن ابن تيمية ينفي وجود التواتر، ينفي وجود التواتر أو لا يقول به، قالوا أنه ينفي وجود التواتر، وهذا كلام كمان ابن حبان من قبل، هذا كلام ابن حبان من قبل، لكن ما فهموا لا كلام ابن حبان ولا فهموا كلام ابن تيمية. ابن تيمية لا ينفي التواتر، إنما ينفي حصر حصول العلم بالتواتر، ملاحظ؟ وابن حبان لا ينفي التواتر، ابن حبان ينفي صورة معينة، أن يأتي الحديث مثلا عن ثلاثة ثم عن هؤلاء الثلاثة يرويه عن كل واحد جماعة ثم وهكذا عن كل، يقول هذا مو موجود، مو موجود، يأتي طريق فرد عن فلان ثم يأتي طريق فرد عن فلان، لكن ما في عندنا أنه طبقة كلها تأخذ عن هذا الشخص وطبقة تأخذ عن هذا، ما عندنا هذا، هذا مو موجود، هذا كلام ابن حبان، هو لا ينفي التواتر. وكذا كلام الحازم في أول الاعتبار لا ينفي التواتر، وهذه قضية لم ينتبه لها بعض الباحثين، فظن أن ابن تيمية ينفي المتواتر، لا لا، المتواتر موجود، هذه قضية عقلية مسلمة، وقضية أن خبر المتواتر يفيد ما لا يفيده الأحاد قضية عقلية مسلمة ما تحتاج، لكن هم ما فهموا كلام ابن تيمية ولا فهموا كلام ابن حبان ولا فهموا كلام الحازمي، فقاموا يقرروا هذا الكلام. كلام ابن تيمية يقصد أن المتواتر لا تنحصر إفادة العلم عليه، وأن حديث الأحاد إذا احتفت به قرائن يفيد العلم عند أهل السنة والجماعة وكما تقتضيه أيضا العقول. انتقل من هنا جاء إلى مسألة في قول الصحابي، وهي أيضا تتعلق بالسنة، قول الصحابي إذا لم يخالفه غيره فهم من جملة الحجج. أقول قول الصحابي إذا لم يخالفه غيره يسميه علماء الأصول إيش؟ إجماع سكوتي. قال وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح، رجع إلى الترجيح. أقول قول الصحابي إذا خالفه غيره مخالفة تضادية ونرجع إلى الترجيح، مخالفة تضاد يرجع إلى الترجيح، وإلا إذا أمكن الجمع والتوفيق فيكون مثل الأحاديث المختلفة، مثل الأحاديث المختلفة، خاصة إذا كان في حكم قضية شرعية، خاصة إذا كان في حكم قضية شرعية أو في تفسير آية أو في تفسير حديث، إذا أمكن الجمع والتوفيق فهذا أولى، فهذا أولى. قال وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته لا برأيه. نعم، القاعدة أن الراوي أن العبرة بما روى لا بما رأى، هذا بس فين؟ إذا خالف، يعني خالف مخالفة تضاد لا يمكن التوفيق، وإلا إذا خالف مخالفة تحمل على التفسير حمل على التفسير، مثل أخذ ابن عمر من لحيته ما زاد عن القبضة، فهو الرسول يقول أعفو اللحى، وابن عمر راوي الحديث، فإيش تقول؟ تقول ابن عمر خالف الرواية هذه وألغاها، ولا تقول ابن عمر فسر معنى الإعفاء؟ أحمد بن حنبل قال ابن عمر فسر معنى الإعفاء وحده بحد القبضة، هذا أحمد بن حنبل، شوفوه في كتاب الترجل نص، حتى ابنه سأله قال يا أبتي من أخذ من لحيتي؟ قال إذا أخذ ما زاد عن القبضة لا حرج. فقال ولده يا أبتي ألم يقل الرسول أعفو اللحى؟ قال هو قد أعفاها. ثم أورد كلام ابن عمر، وهذا عن أبي هريرة، وهذا فعل ظاهر بلا نكير من الصحابة، فاكتسب فعل ابن عمر وفعل أبي هريرة معنى إيش؟ الإجماع السكوت في مسألة ظاهرة وهو راوي الحديث. إذن هذه المخالفة لا تؤثر لأنها تحمل على التفسير، فهو فسر، ولذلك الإمام أحمد اعتمد معنى الإعفاء على أنه تركها وأخذ ما زاد عن القبض، هذا معناه. إذن مخالفة الراوي المروية هي المخالفة التي لا يمكن حملها على التفسير أو تكون خلاف تضاد مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء نهي عن ضده. قالوا الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده أو أمر بأحد أضداده. نعم هذه من المسائل التي يطلقها علماء الأصول. والتحريم إيوه.
قال والتحريم إذا رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم يفسد.
مثال ذلك النهي عن البيع والشراء في وقت أذان الجمعة. أهل العلم على قولين، من أهل العلم من قال النهي عن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة حرام، لكن إن حصل ما يفسد، قال لأن النهي خارج عن ذات البيع إلى أمر خارج. ومن أهل العلم من قال هذا حرام والبيع فاسد. ليش؟ قال لأنه هذا النهي عن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء مطلق، فيشمل ما كان خارج ذات البيع وما كان داخل، فمدام نهى عن البيع والشراء في هذا الوقت إذن هذا البيع فاسد. والجمهور على الطريقة الأولى أنهم يراعون ما كان متعلقا بذات الأمر وما كان خارجا عن ذاته، فما كان خارجا عنه يمنعون منه ويحرمونه لكن لا يفسدون العمل به. مثلا الرسول نهى أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره، هذا النهي اعتبروا هذا النهي خارج عن ذات الصلاة. ليش؟ لأن ذات الصلاة قيام وركوع وقراءة قرآن وذكر لله، وهذه هيئة خارجية. قال ولذلك الرسول لم يأمر الرجل الذي صلى وهو عاقص أن يعيد، فقد اكتفى بأن حل ضفيرة شعره، قالوا هذا نهي خارج، فطبقوا هذه القاعدة. نعم. ومن صيغ العموم،
قالوا من صيغ العموم،
لاحظوا الآن أتكلم عن كم مسألة في الأمر والنهي، رجع الآن يتكلم عن إيش؟
الدلائل،
عن صيغ العموم، فهذه ودلائل الألفاظ فهذه.
قالوا من صيغ العموم من وما وأي وأين ونحوها، والموصولات والألفاظ الصريحة في العموم كي
ككل
وأجمع ونحوهما، وما دخلت عليه ال في الجموع والأجناس، والمفرد المعرف باللام غير الأهدية، والمفرد المضاف لمعرفة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام.
هذا كله مو موجود هنا صح؟ مو موجود، موجود عندي هنا لكن في هذه النسخة ما في. أيوة هنا. طيب هو الآن يذكر صيغ للعموم، وهذه على الطالب أن يعني يحفظها. يقول من وما وأي وأين ونحمه والموصولات، الموصولات الذي واللذان والذين، والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما، وما دخلت عليه ال من الجموع والأجناس. يعني مثلا الطالب، الطلاب أو الطالب، أعطي الطالب المجتهد، يشمل كل طالب بس مقيد بوصف إيش؟ الاجتهاد. طيب هنا قلت مقيد، لو قلت لا تعطي إلا الطالب المجتهد إيش تقول؟ تقول المجتهد صار تخصيص، ما تقول إيش؟ في عبارتك كيف تقيدت صار طالب علم فاهم، تعرف التخصيص من التقييد بالصفة، عرفت ان تخصيص بالصفه وتقييد بالصفه، وتعرف هذا من هذا. النكره في سياق الشرط او في سياق النهي او في سياق كذا تفيد العموم، اذا جاء تقييد تخصيص بالصفه تقول هذا تخصيص، اذا جاءت نكره في سياق الاثبات تقول هذا عموم بدلي او صلاحيه عموم مطلق. اذا انا لا اقول خصصت بالصفه انما اقول قيدت بالصفه، صارت عباره دقيقه مطابقه للواقع. وهذا الفرق بين طالب العلم وبين العوام ما يعرفه، فأنت تكون عباراتك دقيقة. إذا كانت المسألة تقييد مطلق تقول قيدة، إذا كانت المسألة تخصيص عام تقول خصصت وزي كده. طيب يقول تخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو الشرط ونحوهما، فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين. ترى من أكثر الأشياء اللي تفيدك في أصول الفقه في دلالات الألفاظ تطبيقه في كلامك العادي ومراعاته في ألفاظ الناس وكلامهم، ترى تستفيد. فمثلا حينما تقول مثلا أكرم الطلاب، هذا الطلاب صارت إيش؟ عموم. حينما تريد أن تقيد بالصفة تقول أكرم الطلاب المجتهدين، التخصص بالصفة لا تقول تخصص بالصفة، تقول أكرم الطلاب المجتهدين. المجتهدين صفة خصصت عموم الطلاب، فأنت خصصت بالإكرام الطلاب المجتهدين، هذا واحد. إذا جيت قلت أكرم الطلاب إذا نجحوا، هذا تخصيص بإيش؟ بالشرط. هذا تخصيص بالشرط، خلاص. والتخصيص بالشرط أو التخصيص بالصفة مثل التخصيص بالاستثناء، والتخصيص تارة يكون متصل وتارة يكون منفصل. مثل هذه العبارة متصل، كذا مثله قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا خصص من الإنسان من توفرت فيه هذه الصفات الأربع، فهذا لا يخسر، إنما يخسر غيرهم ممن لم يتصف بهذه الصفات. فهذا تخصيص بالشرط وفيه معاني الصفة. قال والمطلق من الكلام يحمل على المقيد، هذه قاعدة، العام إذا جاء ما يخصصه حمل العام على مخصصه، والمطلق إذا جاء ما يقيده حمل المطلق على ما يقيده. وأحيانا يقع الاختلاف في هذا لعدم تحقق الشروط أو لوجود ما ينافي الحمل على هذا المعنى أو على هذا المعنى. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب آخر خطبة قبل خروجه للحج قال ومن لم يجد النعلين وجد الخفين فليقطعهما أسفل من الكعبين، خلاص. وخطب خطبة أخرى في منى في الحج قال ومن لم يجد النعلين وجد الخفين فليلبسهما، ولم يذكر القطع. فاختلف العلماء، منهم من قال الحكم واحد فيحمل يحمل المطلق على المقيد. قالوا فالنعلين لم يجدهما يلبس الخفين يعني يقطعهما إذن كما في حديث ابن عمر. علماء آخرون قالوا لا يحمل المطلق على المقيد، هنا مانع يمنع من الحمل. كيف؟ قالوا الذين حضروا الخطبة مع الرسول في الأول ليس هم الذين حضروا مع الرسول في الثاني، فهؤلاء من أهل الآفاق حضروا مع الرسول. طيب قال فكيف يحيلهم الرسول على ما لم يسمعوه؟ قالوا ويلزم يعني يلزم من هذا الحمل أنه نحمل المطلق على المقيد أنه إيش يلزم إذا حملوا المطلق على المقيد؟ ها؟ لا في الدلالة فك الآن الحكم في الدلالة. ها؟ الذين حضروا معه الخطبة في المدينة ليس هم الذين حضروا معه الخطبة في مكة، خلاص. فإذا قلنا أنه على الذين في مكة أن يحملوا هذا المطلق على ذاك المقيد، ها؟ نكون أحناهم على أمر لا يعلمونه ولا يدرون عنه ولا يفهمون، فيلزم منه أن يحمل الناس على ما لا يدرون على ما لا يعلمون، الإحالة على غير معلوم. قالوا إذن هذا من موانع حمل المطلق على المقيد، لأنه يترتب عليه أن يحمل الناس على ما لا يعلمون ولا تبلغه فهمه، فما يجوز هنا حمل المطلق على المقيد. ولذلك ذكر هذه المسألة ابن القيم في مدايع الفوائد وأشار إلى هذه النكتة وبين أن وجهة نظر الذين يقولون لا يقطع هي الأولى، واضح؟ يعني كأن الحكم هنا فيه معنى أن الأمرين كلاهما يجوز، والمرجع إلى حال الشخص في غناه ويسره أو فقره أو حال الخف في قدمه وجدته، فمن قدم عليه الخف سهل عليه قطعه، ومن كان الخف عنده جديد وهو لا يستغني يتركه. فحملوا القضية على هذه الصفة، والعلة قالوا لأن الذين سمعوا معه الخطبة في منى ليس هم الذين سمعوا منه الخطبة في المدينة، ويلزم على هذا إذا قلنا يحمل هذا على هذا الإحالة على أمر غير معلوم وعلى غير معروف، يعني التكليف بما لا يطاق. قال والمجمل يحمل على المبين، والمشتبه يحمل على المحكم، وهذه كلها. ثم قال ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا بدليل. الظاهر الألفاظ في اللغة العربية وفي كلام الشارع، اللفظ إما أن يدل على معنى واحد ولا يحتمل غيره، فيكون هذا اللفظ في دلالته على هذا المعنى نص. فإن احتمل اللفظ معنى ومعنى آخر لكن ضعيف، وهذا المعنى هو الراجح القوي، قيل عن هذا اللفظ إيش؟ ظاهر، مقابل معنى آخر ضعيف. فإن احتمل اللفظ، فإن حمل اللفظ على المعنى الضعيف لا على المعنى الظاهر، قيل هذا تأويل، لأنه صرفه عن ظاهره إلى المعنى الضعيف، ولا يصار إليه إلا بقرينة. إذن صار عندنا نص وظاهر ومؤول. ثم اللفظ له منطوق، وهو دلالة اللفظ في محل اللفظ. مثلا خذ الكاس تأخذ الكاس، فإن دل اللفظ على معنى خارج عنه سمي المعنى الخارج إيش؟ مفهوم، وهو دلالة اللفظ على معنى خارج عنه لازم له. مثلا دلالة قوله تعالى فكلوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، منطوق اللفظ جواز الأكل والشرب حتى يتبين طلوع الفجر، هذا المنطوق. لكن له مفهوم، أنه مفهومه من كان يجامع أهله وأذن عليه الفجر أصبح جنبا، فيدل على جواز أن يصبح الرجل جنبا في نهار رمضان، لأنه جوز أن يأتي أهله حتى آخر جزء من الليل. هذه الدلالة يسموها مفهوم، فهذا منطوق وهذا مفهوم. طيب نقرأ.
ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل، والكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى أو مساويا لحكم المنطوق به. كان مفهوم موافقة يكون الحكم عليه كالحكم.
نتوقف الآن، استعدوا لصلاة المغرب حتى تشوفوا أذان، استعدوا نرجع إن شاء الله. جزاكم الله خير، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم بعد عصر يوم الاثنين، في يوم الاثنين تاريخ كم اليوم؟ 4 جمادى الأولى من عام 40 بعد 400 هجرية، في مسجد عائشة الراجحي في حي النسيم بمكة المكرمة، ضمن أعمال ما نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة إدارة الدعوة، بفرع الوزارة مركز الدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة، الدورة العلمية في جامع الراجحي بحي النسيم مكة المكرمة. وموعدنا اليوم إن شاء الله الاثنين في شرح رسالة صغيرة لعبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله والمسمى بصفوة أصول الفقه، بصفوة أصول الفقه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. هذه الرسالة نقدم مقدمة موجزة بين يدي الشرح أو التعليق. هذه الرسالة رسالة صنفها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الذي توفي عام 1346 هجرية، عام 1376 هجرية. هذه الرسالة موجودة ضمن مؤلفات أو مجموع مؤلفات الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، هي ورسالة أخرى، هي ورسالة أخرى. الرسالة الأخرى عنوانها رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، وهذه الرسالة عنوانها صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير. أقول للمؤلفين في تصانيفهم مقاصد، من مقاصدهم أنهم يريدون اختصار المسائل الكثيرة في كلمات قليلة، وتسمى هذه المصنفات المتون والمختصرات. وأحيانا يكون من مقاصدهم جمع أهم المسائل، عيون المسائل في العلم، لا يقصدون جمع كل المسائل ولا يقصدون التحرير والبسط والشرح، إنما يقصدون جمع أهم المسائل مع الإشارة إلى الراجح إن أمكن. هذا مقصد الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فإنه لم يتقصد جمع كل مسائل الأصول. فرسالة هذه والأخرى ليست متنا، المتن هو الذي اختصر منه هذه الرسالة اللي هو مختصر التحرير، هذا متن، لكن هو صفوة من مختصر التحرير، يعني مجموعة من المسائل التي يرى أنها مهمة وأن الطالب عليه أن يقف عليها أولا وتدرج بها إلى الوصول إلى مسائل المختصر الجامعة لكل أو أغلب مسائل العلم. فهذه رسالة تمهيدية لطالب العلم في الأصول يتدرج بها في علم أصول الفقه، مثل ما ألف تلميذه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله المتوفى سنة 1421 هجرية رسالة الأصول من علم الأصول. برضه هو لا يقصد هنا أنه جمع لك مختصر جامع لكل مسائل الأصول، إنما يقصد هنا أنه جمع أصول المسائل في هذا العلم لتكون مطلع يتطلع به الطالب ويتدرج به الطالب في تعلم الأصول. وكذا هنا الشيخ في صفوة أصول الفقه إنما يريد أن يعطي الطالب جملة من المسائل اصطفاها لأهميتها ورأى أن يجمعها في هذا في هذه الصفحات تقريبا للطالب في علم الأصول ليتدرج منها إلى غيرها من كتب أصول الفقه. وعلم أصول الفقه من العلوم المهمة، وعلى أهميته هو وعلم مصطلح الحديث إلا أنهما يعتبران من علوم الآلة وليست من علوم الغاية، هي من علوم الآية وليست الآلة وليست من علوم الغاية. طيب إيش نستفيد من هذا؟ نقول معناها لا ينبغي للطالب أن يفني عمره في هذا العلم، هو علم يبتدئ به يتعلم منه مسائل يرتقي منها إلى غيرها، لكن إيش المقصود الأهم؟ ما هي الغاية التي نريدها في طلب العلم؟ هي فهم الكتاب والسنة والعمل بما فيهما لكي يكون لنا سبيلا للوصول إلى الجنة والنجاة من النار، هذه الغاية. فالغاية علم الكتاب والسنة، الغاية معرفة معاني القرآن الكريم ومعرفة معاني الحديث الشريف النبوي الشريف، هذه الغاية. فعلم أصول الفقه على أهميته، على أهميته وعلى ما كتب فيه العلماء وعلى ما تسمع فيه من المعارك التي تدور بين العلماء في بحث المسائل إلا أنه من علوم الآلة، لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع كل جهده وكل وكده فيه، إنما يتعلم أصوله وأهم مسائله ويمشي في تعلم القرآن الكريم وتعلم معانيه. فإذا توقفت قضية في معرفة معاني القرآن أو قضية في معرفة معاني الحديث على قضية أصولية ليست عنده، لينبغي عليه أن لا يغادرها حتى يتقنها بالرجوع إلى أصلها من كتب أصول الفقه. لكن إذا اكتفى بمثل هذه الرسائل أو مثل رسالة الورقات أو مثل كتاب الأصول فإن هذا يغني بإذن الله، لأن هذا غايته أنه من علم الآلة، أنه من علم الآية. طب علم أصول الفقه ما هي فائدته؟ أنا طالب علم أريد أن أتعلم وأتدرج فيه، وأحصل معكم قراءة هذه الرسالة الصغيرة بتعليقات إن شاء الله مفيدة. لكن إيش الفائدة منه؟ نقول يفيدك عدة أمور ذكرها المصنف في مطلع الرسالة. نقرأ يلا أول ما ذكر المصنف. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته صفوة أصول الفقه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
وسلم تسليما كثيرا،
وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن علم أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة.
هيا انتبهوا الآن، ما هي فوائد علم أصول الفقه؟ وهي الأمور التي تحصل له إذا درس هذا العلم. أيوة، أول قضية ما هي؟
علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه.
نعم، إذن هذه فائدة علم أصول الفقه. الفائدة الأولى أنك تحصل بها ملكة تقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام. ملكة يعني يحصل عندك قدرة ومهارة تستطيع بها بجهد يسير أن تتعلم كيف تورد المسائل والأحكام والاستدلال عليها، وكيف يكون هذا الأمر إذا أنت تدربت على أصول الفقه وأتقنته. والملكة، الملكة هي هذه المهارة التي تجعل الإنسان يأتي بالفعل بأدنى جهد. قد تكون ملكة مثلا في سياقة السيارة، قد تكون ملكة مثلا في القراءة، قد تكون ملكة مثلا في فهم الكلام، قد تكون ملكة في تطبيق مسائل العلم. ملكة يحصل عندك يعني مهارة تستطيع بها أن كما يقول الشيخ أن يكون لك نظر صحيح في أصول الأحكام. فمثلا على سبيل المثال، إذا أتقنت هذا العلم وجاء أحد يتكلم تقول له يا أخي كلامك هذا ما في دليل، فإذا قال لك لا أنا دليلي كذا تقول له لا ما يصح هذا الاستدلال، أنت تستدل بأمر مجرد رأي. الآن كلمة على الهامش، لو نظرت في الرسائل التي يكتبها الغربيون لما يجي يتكلم عن موضوع هو ما عنده أصول من القرآن والسنة، بماذا يستدل؟ يستدل بأمثلة وقصص، يقول حدث مع صديقي كذا، حدث مع صديقي كذا، وصار كذا وصار كذا، ويجي بعدها يقعد لك قاعدة في علم النفس ولا في علم الاجتماع يبنيها على هذه القصص. احنا لو نظرنا نقول يا أخي هذه ما هي أدلة، هذا ما هو دليل. أدنى طالب علم يقول يا أخي أنت مجرد قصص أوردتها، كيف تبني قاعدة على مجرد قصص؟ حتى أنت أوردتها قصص بلا استقراء، تمام، ما يصح. من فين جاءك هذا؟ انت دربت على علم أصول الفقه، أصبحت عندك هذه الملكة تفهم أنه هذا الكلام عليه دليل ولا ما عليه دليل، النظر الصحيح في أصول الأحكام. هذه أول فائدة. ثاني فائدة تستفيدها أنك تعرف تستدل على الحلال والحرام. لما تسمع الآية تقول معناته هذا الشيء حرام ما يجوز، تسمع الله عز وجل يقول افعلوا أو لا تفعلوا تقول هذا الذي أمر بفعله هذا مطلوب شرعا، هذا الذي نهى عن فعله هذا منهي عنه شرعا. صار عندك معرفة بالحلال والحرام. أيضا تتعلم من هذا العلم الاستعانة به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، وهذه أكبر فائدة اليوم العلماء والفقهاء يحصلونها من علم أصول الفقه. وهي القدرة على استنباط الأحكام واستخراج الدلائل على المسائل النازلة التي لم يتكلم عليها الفقهاء في السابق. تخرج الأحكام وتستنبطها تقول هذه المسألة نازلة ما حصلت في زمن الصحابة ولا في زمن الأئمة وحكمها كذا استنباطا من قوله تعالى كذا ومن قوله صلى الله عليه وسلم كذا، تستخرج الحكم. وهذه قضية مهمة، استنباط الأحكام المتعلقة بالنوازل التي لم توجد في كلام المتقدمين وتستخرج الحكم من الكتاب ومن السنة. إيش اللي يعينك؟ علم أصول الفقه. أيضا هذا العلم يساعدك على معرفة كيفية ذلك كله وطريقه. كيف يعني؟ يعني لما تشوف العلماء استدلوا بكذا وكرروا كذا أو عملوا كذا تقول العالم جاب هذا من الآية كيف؟ بدلالة إيش؟ تقول ها هذا بدلالة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن قال بالوجوب لأن الآية فيها أمر. تيجي تقول لا هذا العالم قال الحكم على الاستحباب، طب الآية فيها أمر ليش حمل الحكم على الاستحباب؟ تقوم تبدأ تنظر فين القرينة الصارفة التي صرف بها العالم هذه الآية من الوجوب إلى هذا، من فين تعلمته؟ هذا يعلمك إياه علم أصول الفقه. علم أصول الفقه، إذن هذه فوائد دراسة علم أصول الفقه، هذه فوائد دراسة علم أصول الفقه. نعم.
قال: وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه، اختصرت فيه على المهم المحتاج إليه واجتهدت في توضيحه، لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار، وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد وسلوك أقرب طريق يوصل الهدى والرشاد بمنه وكرمه، آمين.
نعم، الشيخ هنا قال اختصرته أو انتقيته من كتب أصول الفقه، فما أدري هذا الذي وضع في العنوان في عنوان الرسالة أنه منتخب من مختصر التحرير، ما أدري من أين أتوا به، ما أدري من أين أتوا به. الشيخ لم ينص في المقدمة أن هذه الرسالة هي منتقاة فقط من مختصر التحرير، إلا إن كان اعتبرنا أنه مختصر التحرير يعتمد على كتب أصول الفقه فاعتبر الانتقاء منه انتقاء من كتب أصول الفقه، والله أعلم. نعم.
قال: اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصولة إليه وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
أصول الفقه مركب إضافي، أصول الفقه أضفنا كلمة أصول إلى كلمة فقه. إيش الطريقة التي نسلكها حينما نريد أن نعرف مركبا إضافيا؟ نقول الطريقة هي أن نفسر كل لفظة على حدة، ثم أن نفسر اللفظتين باعتبار كونها لقبا على هذا العلم، أنها لقب على. فأصول باختصار الأصول بمعناتها الأسس والقواعد، الأصول معناتها إيش؟ الأسس والقواعد، أصول يعني الأسس والقواعد. الفقه ما هو؟ الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، خلاص هذا هو إيش؟ هذا الفقه. طيب هيا نأخذ كلمة الأسس والقواعد مع كلمة معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، نضيفها إلى بعض عشان نطلع التعريف اللقبي لأصول الفقه بإضافة كلمة أصول إلى كلمة الفقه، أصول الفقه، فيصير المعنى الأسس والقواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، بمعرفة الأدلة الإجمالية، بمعرفة الأدلة الإجمالية. لأننا من نقول الأسس والقواعد يعني الأصول الكلية، يعني الأصول الكلية. إذن أصول الفقه تختلف عن الفقه في أن الفقه ينظر إلى الأدلة التفصيلية، بينما أصول الفقه تنظر إلى الدليل الكل، الأسس والقاعدة. طيب ما هي الأسس والقواعد التي ينبني عليها معرفة الأحكام الشرعية العملية التي هي من أدلتها التفصيلية؟ نقول هي معرفة أصول الاستدلال، معرفة أصول الاستدلال أو الأدلة. طيب ما هي أصول الأدلة؟ نقول الأدلة على نوعين، أدلة متفق عليها عند جمهور أهل العلم وأدلة مختلف فيها. طيب ما هي الأدلة المتفق عليها عند جمهور أهل العلم؟ نقول هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ما هي الأدلة المختلف فيها؟ نقول وصلت إلى حوالي تقريبا 12 دليل. فمثلا قول الصحابي، الإجماع السكوتي، وإجماع الكوفة، وإجماع أهل البيت، عندك مثلا المصالح المرسلة، عندك مثلا شرع من قبلنا، عندك مثلا العرف، عند يعني أمور مختلف فيها. هل هي دليل كلي أو هي دليل مختلف فيه؟ لكن الأدلة المتفق عليها إجماليا هي هذه الأصول الكلية أو الأسس والقواعد التي انبنت عليها الأحكام الشرعية العملية، انبنت عليها الأحكام الشرعية العملية التي هي تؤخذ من أدلتها التفصيلية، اللي هي الكتاب، هذا الدليل الإجمالي الأول، بعدين السنة، بعدين الإجماع، بعدين القياس. إذن أصول الفقه تعتمد على أساس معرفة الأدلة الكلية. طيب فقط كذا؟ نقول لك لا، مدام هو أصول الفقه والفقه فيه النظر في الأدلة التفصيلية، يصير هو معرفة وجه دلالة هذه الأصول الكلية على هذه الأدلة التفصيلية، يصير معرفة طرق الاستنباط، معرفة طرق الاستنباط ودلائل الألفاظ، دلائل الألفاظ. طيب فقط؟ نقول لا، كذلك معرفة حال المستفيد منها، هل هو مجتهد، هل هو مقلد، هل هو متبع. لذلك قالوا أصول الفقه يقوم على 4 أركان. الركن الأول معرفة الحكم الشرعي، الركن الثاني معرفة الحكم الشرعي طبعا وأدلة الكلية، الحكم الشرعي وأدلة الكلية. الركن الثاني معرفة كيفية الاستنباط ودلائل الألفاظ. الركن الثالث معرفة حال المستفيد، هل هو مجتهد، هل هو مقلد. طبعا بعضهم يقول الحكم الشرعي، الأدلة الكلية، مع كيفية الاستنباط ودلائل الألفاظ، ثم معرفة حال المستفيد، فهي إما 3 وإما 4 بهذه الطريقة. إذن أصول الفقه تقوم على هذه الأمور 4 بالتفصيل: الأدلة الكلية، الحكم الشرعي، كيفية الاستنباط ودلائل الألفاظ، حال المستفيد. حال المستفيد، هل هو مجتهد، هل هو مقلد، هل هو متبع، حسب وضعه له حال. هذه 4 الأركان هي أركان أصول الفقه، هذه 4 الأركان هي أركان أصول الفقه. المصنف رحمه الله دمج الكلام عن القرآن ودلائل الألفاظ سويا، دمج الكلام عن القرآن ودلائل الألفاظ سويا، ثم أورد بعضها تحت السنة. نشوف، نكمل كلام الشيخ. لاحظت أنا في الرسالة هذه أن الرسالة تفسر نفسها بنفسها. الآن الشيخ يجمل، بعد شوية راح إيش يفصل، لذلك ما في داعي نحن نطيل بالتفصيلات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأحكام الشرعية 5: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعقب تاركه، والحرام يقابله، والمسنون هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه ولده المكروه، والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم.
نعم، شوفوا، حينما نقول الأحكام الشرعية، حينما نقول الأحكام الشرعية ينبغي ونذكر، نقول أنها 5 ونذكر الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح، ينبغي أن نقيد كلامنا فنقول الأحكام الشرعية التكليفية. أما إذا قلنا بس الأحكام الشرعية فينبغي أن نفصل، فنقول الأحكام الشرعية على نوعين، إما أن تكون تكليفية وإما أن تكون وضعية. الأحكام الشرعية التكليفية 5: هي الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. والأحكام الوضعية هي السبب والشرط والمانع التي يحصل منها الحكم بالصحة والحكم بالفساد، ثم ما يقوم بها من الأداء والقضاء، الأداء والقضاء. فهذه تسمى الأحكام الشرعية الوضعية. والأحكام الشرعية الوضعية هي ما وضعه الشارع من علامات تدل على الصحة أو البطلان، تدل على الصحة أو البطلان. إذن نحن كلام المصنف رحمه الله والأحكام الشرعية خمسة، ينبغي أن نقيده بكلمة إيش؟ التكليفية. لكن إذا قلنا كذا الأحكام الشرعية نحن نطالب أن يذكر الأحكام الوضعية. طب هو تركها؟ هو ما تركها، هو بدأ بذكر الخمسة وختم بعد ذلك بذكر الأحكام الوضعية. شوفوا دحين نواصل. طبعا في ملاحظة ثانية، حينما ذكر الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة عرف بالثمرة والأثر. يعني حينما ذكر الحكم الشرعي الواجب عرف بالثمرة، ما هو الواجب؟ قال ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذه نوع من أنواع التعريف، نوع من أنواع التعريف، أن يعرف بأثر الشيء وثمرته، أن يعرف بأثر الشيء وثمرته. لكن التعريف لماهية الواجب، نقول الواجب هو ما طلب فعله على وجه الإلزام، الواجب هو ما طلب فعله على وجه الإلزام، فكل ما طلب فعله على وجه الإلزام فهو واجب. يعني طلبت بهذا الفعل إلزاما، يعني ما لا يباح لك أن تتركه، إذا تركته تأثم. طب ما ثمرة الواجب؟ ثمرته أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طب لو قلنا الحرام، الحرام ما طلب تركه على وجه الإلزام، ما ثمرته؟ ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، هذا ثمرته أثره. طب المستحب، نقول ما طلب فعله لا على وجه الإلزام، على غير وجه الإلزام، إيه ثمرته؟ يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. طيب المكروه، ما طلب تركه لا على وجه الإلزام، إيش ثمرته؟ نقول يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والمباح ما استوى فيه الطرفان، من جهة الثواب وعدم الثواب، أو من جهة الطلب وعدم الطلب. اللي يوافق اللي احنا مشينا عليه نقول ما استوى فيه الطرفان، الطلب وعدم الطلب. في ملاحظة ثانية، أقول لك نعم في ملاحظة ثانية، انتبه لها. ما هي الملاحظة الثانية؟ نقول قولهم عن المستحب وعن المكروه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والآخر ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا على سبيل الأصل، وإلا أهل العلم يفرقون بين من يداوم على ترك المستحب وإن كان مستحبا، ومن يداوم على فعل المكروه وإن كان مكروها. كيف؟ نقول ألا ترى أن الإمام أحمد مع قوله، وكذا ترى مثل هذه المسألة عند المالكية وعند الحنفية وعند الشافعية، أن الإمام أحمد يقول من داوم على ترك الوتر وهو عنده مستحب ليس بواجب فهو رجل سوء ترد شهادته، مع أنه عنده، فيفرق بين تارك المستحب على سبيل المداومة، وكذا من يفعل المكروه على سبيل المداومة. ألا ترى أن ابن عباس يقول لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، ففرقوا بين حال الإصرار والمداومة وحال مجرد الفعل أو الترك. فأنت حينما تسمعهم يقولون المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فافهم أن هذا من حيث الأصل، وأن القضية عندهم من جهة المداومة لها حكم آخر، لها حكم آخر، واضح؟ وكذا قضية قولهم في المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا من حيث الأصل، وإلا من داوم على فعل المكروه له عندهم حكم آخر بحسب الحال، واضح؟ ولذلك ما ينبغي للمسلم أن يترك السنن وإن كانت سنن، أو أن يداوم على فعل المكروهات وإن كانت مكروهات غير محرمة. والناس في الالتزام بالحلال والحرام وكذا على ثلاثة مراتب، أدناها عموم المسلمين من يفعل الواجبات ويترك المحرمات بس، بعدها أعلى منها درجة من يفعل الواجبات مع المستحبات ويترك المحرمات مع المكروهات، وهي أعلى من الأولى. الثالثة وهي أعلاها وهي درجة المتقين على الحقيقة، هم الذين يفعلون ذلك، يعني يفعلون الواجبات ويفعلون المستحبات ويتركون المحرمات ويتركون المكروهات طاعة لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يتركون بعضا من المباحات برزخا بينهم وبينها حتى لا يدخلوا ولا يقعوا في ما لا يرضاه الله. ومن استبرأ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه الدرجة الثالثة. فالتقوى في الأصل وصف يتصف به كل مسلم، فكل مسلم تقي وكل مسلم ولي بهذا المعنى، بالمعنى الأول، لأنه لا يخلو المسلم من فعل واجبات وترك محرمات، فكل مسلم تقي بالمرتبة الأولى، لكن ليس في المرتبة العليا ولا في المرتبة الوسط. واضح؟ اقرأ يا شيخ.
قال: وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب إلا بقرينة تصرفه إلى الندب،
إلى الندب
أو الإباحة إذا كان بعد الحظر
غالبا،
والنحي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهية.
نعم، الأمر قلنا أن الأمر هو طلب الفعل على وجه الإلزام. إيش الأصل فيه؟ إذا سمعت الله عز وجل يقول افعلوا كذا أو أقيموا كذا أو تصدقوا أو صلوا أو كذا، إيش تفهم من هذا؟ تفهم أن هذا الأمر واجب. ليش؟ تقول لأنه هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. شوف هذا كلامك أصولي، الآن أنت صرت بتفهم، صار عندك فهم لمعاني القرآن، صح ولا لا؟ كذا تنتبه، تقول هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. إذا سمعت أحد استدل بالآية ويجعل القضية للاستحباب، على طول يجي في ذهنك إيش؟ ما القرينة التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ ليش؟ لأنه عندك قاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم تأتي قرينة صارفة، ما لم تأتي قرينة صارفة. يعني حينما تسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نهى، قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحينما دخل سليك الغطفاني إلى المسجد وهو يخطب فقال: صلي يا سليك ركعتين، أمره بصلاة ركعتين، فهذا الأمر يقتضي وجوب الركعتين انتهت المسجد، لكن الجمهور على أنها للاستحباب. على طول يجي في ذهنك ما القرينة الصارفة لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ ما القرينة الصارفة؟ الجمهور يقول لك القرينة الصارفة عدة أشياء، منها حديث الأعرابي الذي قال: خمس صلوات فرضهن الله عليك في اليوم والليلة، قال: والله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: أفلح الرجل إن صدق. قال الرجل: والله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل ذلك أن ما زاد عن الخمس صلوات ليست واجبة على المسلم، ليست واجبة على المسلم أن يصليها، ليست واجبة عليه. فصلاة تحية المسجد، والدليل على أنها ليست واجبة أنه يغني عنها إشغال البقعة بأي صلاة، فلو دخلت والصلاة قائمة، هذه قرينة ثانية، لو دخلت والصلاة قائمة فصليت ما عليك صلاة تحية مسجد، فلو كانت واجبة بعينها لما أغنى عنها اشتغالك بأي صلاة أخرى. يعني لو دخلت الإمام في صلاة الصبح أو في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو في صلاة التراويح، ودخلت مع الإمام، أغناك هذا عن ركعتي؟ فدل ذلك أنها ليست واجبة بعينها، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وجلس كما في صلاته للجمعة صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد وجلس على المنبر ما صلى، صح ولا لا؟ ما ثبت أنه صلى. وكذا ورد أيضا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فهذه كلها قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب. هذا كل البحث ليش؟ لأنه عندنا قاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب، أن الأمر يقتضي الوجوب. طبعا يا أستاذ، الأمر يقتضي الوجوب إيش هي صيغته؟ أقول تجدها في المطولات، لكن أنا بسرعة أقول لك صيغة الأمر: افعل ولتفعل، أو ما دل على معنى الأمر من التوعد على أن أو من الترغيب في فعل هذا، أو ربط هذا الأمر بدخول الجنة، أو ربط النجاة من النار بهذا الفعل، فهذا يدل على أن هذا الأمر إيش؟ واجب. مثلا الرسول يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فدل هذا على وجوب حفظ الجار ومراعاة الجار ومنع الأذية عن الجار. هل هذه صيغة أمر؟ ما هي صيغة أمر، لكن أمر يدل على معنى الوجوب، وهو نفي الإيمان عن من لم يفعل هذا. كتب أصول الفقه تذكر لكم الصيغ اللغوية. طب الدلالات هذه الأخرى من يذكرها؟ في كتاب تفرد بهذا اسمه الإمام من أدلة الأحكام لعز الدين بن عبد السلام، اسمه عبد العزيز بن عبد السلام السلمي. هذا في هذا الكتاب تفرد بذكر الدلائل على الوجوب والدلائل على الاستحباب والدلائل على الإباحة والدلالة على التحريم والدلالة على الكراهة بغير الصيغة اللغوية. وهذا كتب أصول الفقه نادرا ما تشير إلى هذه المعاني، هو ذكرها، هو فرد في هذا الباب كتاب الإمام من أدلة الأحكام. طبعا هنا قال وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب إلا بقرينة تصرفه إلى الندب. قال أول إباحة، كيف الإباحة؟ نقول أحيانا يأتي الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الله عز وجل في القرآن وهو للإباحة وليس للندب، وليس للوجوب ولا للندب. مثال أقول لك الأمثلة كثيرة على هذا، هو ذكر مثال كالأمر الوارد بعد النهي، فإنه في الغالب يكون إيش؟ للإباحة. والمحققين من أهل الأصول يقولون الأمر الوارد بعد الندب يعيده إلى حكمه قبل النهي، الأمر الوارد بعد النهي يعيده إلى حكمه قبل النهي. واضح؟ مثلا من الأمثلة التي حملوها على الإرشاد حتى ما هي على الندب، على الإرشاد مو على الندب، قالوا مثل أمره أم مثل الأمر في القرآن الكريم إذا تداينتم بدين للأجل المسمى فاكتبوا، هذا أمر ولا ما هو أمر؟ أمر. مع ذلك العلماء يحملونه على الإرشاد لا على الوجوب ولا على الاستحباب. ليش؟ قالوا القرينة في ذلك، القرينة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم جعل الأمر في التصرف في المال لصاحب المال. لو أراد صاحب المال أن يعطي المال كله ابتداء للشخص بدون ما يأخذ عليه ورقة، قال أنا أبغى لك خلاص، إن جبت لي هو جبته ما جبت أعطاه زي كده، يصغ له ولا ما يصغ له؟ فيصير أمره بالكتابة والحال هذه أنها للإرشاد ولا للندب والوجوب؟ للإرشاد، هو أرشدك طريقة تحفظ بها مالك، إن شئت تفعل وإن شئت لا تفعل، المال مالك لكن نحن نرشدك إلى طريقة تحفظ بها مالك، وهي أن تكتبه، وهي أن تكتبه، تكتب الدين. هذا أمر إرشاد له وجوب ولا ندب. والقرينة الصارفة أن لصاحب المال التصرف فيه كيف ما شاء، فلو شاء أن يتركه كله لمن أدانه جاز، صح ولا لا؟ فقالوا هذه القرينة الصارفة. نعم. ثم قال المصنف بعد ذلك والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة، نفس القضية، قد يأتي نهي ثم ينصرف إلى الكراهة، نفس المسألة حق تحية المسجد، جاء الصيغة في الأحاديث إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مرة جاب صيغة الأمر ومرة جاب صيغة النهي، نفس التطبيق اللي بعده.
قال ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قال إنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترادف، وعلى بقائه دون نسخه إلا بدليل يدل على خلاف ما تقدم، وعلى عرف الشارع إذا كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها.
نعم، هذا مبحث أدخل المصنف رحمه الله له علاقة بدلالات الألفاظ، له علاقة بدلالات الألفاظ، أنا رح أمر عليه وأفسر الألفاظ ثم أذكر بعض المسائل. يقول ويتعين حمل الألفاظ على حقيقتها، على حقائقها دون ما قالوا أنه مجاز. المجاز هو صرف اللفظ عن حقيقته، صرف اللفظ عن حقيقته، إذا كان بقرينة صحيحة فهو مقبول، وإذا كان بدون قرينة فهو مردود، سنتكلم عن هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله. قال: وعلى عمومها دون خصوصها، يعني اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة يشملها كلها يقال له إيش؟ عام، يقال له عام. فإذا جاء لفظ عام والعموم له صيغ، مثل اللفظ المعرف بأل، مثل اللفظ الذي في أوله كل، الكلام الذي في أوله كل ونحو ذلك، أو اللفظ المضاف، فهذا يعتبر عندهم أنه عام يشمل كل الأفراد التي يستغرقها دفعة واحدة. حينما أقول لك أكرم الطلاب، فالطلاب لفظ عام، الأصل أنك تكرم كل طالب بأمري، هذا الأمر الذي، هذا معنى الأمر، تقول هذا اللفظ عام. فالأصل إبقاء لفظ الطلاب على عمومه إلا إذا جاء ما يخصصه، فتقول أكرم الطلاب مثلا المحتاجين، يعني خصهم بمزيد إكرام عن غيرهم مثلا، أو أكرم الطلاب المتميزين، فإن خصص بالصفة هذه، صح ولا لا؟ فالأفضل، فالأصل بقاء العام، أي أن يبقى اللفظ مستغرقا لجميع الأفراد التي تدخل تحته ويشملها جميعها دفعة واحدة، وهذا هو تعريف العام. والتخصيص إخراج بعض أفراد العام من دلالته. شوف إحنا لما قلنا المتميزين خصصنا هؤلاء عن غيرهم، صح ولا لا؟ خصصناهم عن غيرهم، فصار حكمهم مزيد ليس فقط كذا، مثل قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلوات يشمل كل الصلوات، لكن خصص بالذكر، فهو من ذكر الخاص بعد العام، خصص بالذكر الصلاة الوسطى. طيب، قال: وعلى استقلاله دون إضماره. إيش يعني على استقلاله دون إضماره؟ يعني يقول لك العبارة التي جاءت مستقلة عن أن يكون هناك مضمر، فالأصل بقاء دلالة اللفظ على ما ظهر من لفظه دون أن يكون هناك إضمار، هذا الأصل، هذا الأصل. ونحن نتعامل مع اللفظ هكذا، نحن نتعامل مع اللفظ بهذه الصورة، على أن اللفظ هو محل المعنى بدون أن يكون هناك مضمر، إلا إذا احتاجنا إلى ذلك عندها نقول به، وإلا في الأصل لا نتعامل مع اللفظ إلا بظاهره. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال رجل: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، ممكن العبارة دي تصح بمضمر، إيش نقول؟ بما شاء الله وشئت مما شاءه الله، أو إذا شاءه الله، ممكن، لكن نقول هذا أصوليا خطأ، لأن الأصل استقلال اللفظ بالدلالة بدون إضمار. وهذا باب يفتحه كثيرا الصوفية، لمن أنكرنا عليهم قول البوصيري: ومن علمه علم اللوح والقلم، قالوا يعني إذا شاء الله أن يعلمه، قلنا لهم لا، الإضمار هذا باطل، لأن الأصل استقلال اللفظ بدون إضمار. لما قال الآخر، قال: يعطي له مقاليد السماوات والأرض، يصف الرسول بهذا، فقلنا لهم هذا وصف الله، قالوا لا، إذا شاء الله أن يعطيه، فقلنا لهم هذا إضمار، ونحن نتحاكم وإياكم على ظاهر اللفظ ولا نصير إلى الإضمار. ولذلك باب المناهي اللفظية، باب المناهي اللفظية جملة كبيرة منه دخل فيها الخطأ ووقعت في النهي بسبب ظن الناس أنها لها معاني مضمرة. لا، نحن نتعامل مع ظاهر اللفظ. حينما يقول الذي يتكلم في المناخ: أمطرنا بمثلا بنوء كذا أو بكذا، ولا ينسب ذلك إلى الله، فلما ننكر عليه يقول: لا، يعني هذا مما خلقه الله، فنقول له: لا، لابد أن تنتبه أننا نحن نتحاكم إلى ظاهر اللفظ، أما الإضمار لا نصير إليه إلا إذا دعت إلى ذلك قرينة صحيحة قائمة تدعو إلى ذلك. ما عدا هذا فنحن نقول هذا الإضمار باطل، واللفظ هذا إذا كان معناه في الظاهر باطل فهو باطل، ولا يهمنا أنك تنوي في قلبك، ما يهمنا هذا، نحن ننهى عن هذا اللفظ، هذا اللفظ لا يسوء، لأن الأصل إيش؟ استقلال اللفظ في الدلالة على المعنى بدون، فهمت القاعدة اللي بعدها؟ قال وعلى إطلاقه دون تقييده، نفس القضية، اللفظ المطلق نتعامل معه على إطلاقه بدون تقييد، إلا إذا قامت قرينة قوية تدل على أن هذا اللفظ مقيد، جاء الدليل على التقييد على العين وعلى الرأس، وإلا نبقى على الإطلاق، نقول نحن على الإطلاق ما نقيد. ثم قال ما هو الإطلاق؟ ما هو الإطلاق؟ الإطلاق هو عموم، لكنه ليس عموم شمول، إنما عموم صلاحية، إنما عموم صلاحية، يقصد المتكلم بالعبارة الإشارة إلى الجنس والماهية بدون تحديد أفراد. هو يقول مثلا قابلت إنسانا أو قابلت رجلا، كلمة رجلا هنا عموم مطلق، هل هو يقصد بكلمة رجلا كل الرجال اللي في الدنيا؟ لا، هو يقصد رجل واحد، لكن لم يحدده إلا بالجنس إنه رجل، فهو يصدق على صالح وعلى ناصر وعلى سالم وعلى محمد وعلى علي، ولذلك يسمى عموم الإطلاق عموم الصلاحية، ويسمى عموم عموم البدل، أنه يصدق على صالح وعلى علي بدل صالح وعلى ناصر بدل علي وصالح وعلى محمد بدلهم كل، صح ولا لا؟ فهو يدل على عموم، لكن من جهة الماهية لا من جهة الأفراد. هذا الفرق بين عموم الإطلاق وعموم العموم العام، يسموه ذاك العموم الاستغراقي، يسموه العموم الشمولي، أما هنا يسموه عموم الصلاحية وعموم البدل، خلاص؟ عموم الصلاحية وعموم البدل. طيب قال وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد. قالوا أن تحمل الكلام على أنها مؤسسة للحكم أولى من أن تحملها على أنها مؤكدة للحكم. أحيانا في القراءات تأتي قراءتان للآية، تأتي قراءتان للآية، فالقاعدة هذه تجعلنا نقول إذا كان لكل قراءة معنى مستقل لا يتنافى ولا يتعارض مع شيء آخر فلا مانع من استعماله، لأن التأسيس أولى من التأكيد. هذا معنى أن تحمل الكلام على أنه مؤسس لا مؤكد، يعني يأتيك حديث من الرسول أو آية من الله عز وجل في القرآن اللفظة فيها بقراءتين مثلا، فتقول خلاص هذه القراءة على معنى وهو مراد، وهذه القراءة على معنى وهو مراد، مثلا فتبينوا فتثبتوا، فلا تحمل التثبت على التبين أو تحمل التبين على التثبت، لا، أقول نحن مطالبين بأمرين، التبين والتثبت، لأنه ليش؟ تقول لأن التأسيس أولى من التأكيد. لو أنت حملت التبين على التثبت أو التثبت على التبين كان هذا من باب إيش؟ الحمل على التأكيد لا على التأسيس، على خلاف القاعدة. كلامنا صعب؟ إن شاء الله طيب. شايف وجيه كده طلق. طيب، وعلى أنه متباين لا مترادف. المتباين هو الأصل في الكلام، الأصل في ألفاظ العربية أنها متباينة، فلفظة الإنسان غير لفظة الحيوان، لفظة الكرسي غير لفظة الماصة، لفظة السماء غير لفظة الأرض، لفظة الفرش غير لفظة التراب، إلى آخره إلى آخره، هذا متباين. أم مترادف؟ أن يدل اللفظان على معنى واحد. طبعا هذا في كلام عند أهل اللغة وعند أهل الأصول كثير، لكن المهم أنه تفهم وش معنى كلام فأن تحمل على أنه هذا الكلام من باب المتباين لا من باب المترادف أولى. ولذلك الأصل أن تعدد الأسماء يدل على تعدد المسميات أو الصفات، فهم؟ تعدد الأسماء فيصير هنا تباين من جهة الصفات، مثلا حينما نقول السيف مهند، حسام، فيصل، بتار، إلى آخر، صح ولا لا؟ هذه أسماء في الترادف تقول هي مترادف، لكن أقول لك لا، أحسن من المترادف أحملها على التباين. بيش؟ تقول ترى كل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة في السيف لا تدل عليها الصفة الاسم الآخر، فالبتار يدل على القطع، الحسام يدل على الحسم، الفيصل تبدأ تتكلم في دلالة كل اسم من هذه الأسماء، فحملها على التباين أولى من حملها على الترادف، حملها على التباين أولى من حملها على الترادف، واضح؟ ولذلك ضعف العلماء في التفسير قاعدة في حروف الجر، قاعدة التناوب في حروف الجر، قالوا لأن الأصل التباين، لأن الأصل التباين. ولذلك اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة مقدمة في أصول التفسير حمل حروف الجر في مثل هذه المواضع على أنها من باب إيش؟ التضمين، تطبيقا لهذه القاعدة. أنت تبي تسوي لي كل حروف الجر بمعنى واحد وتبي تمشي الأمور، لا، هذا ما هو دقيق، هذا ينافي بهجة الدلالة البلاغية في القرآن، ينافي هذا، عظمة القرآن من جهة ألفاظه. طيب، أقول لك أقرأ لي، من يسأل من يقدر أشوف.
وعلى بقائه دون نسخه،
وعلى بقائه دون نسخه إلا بدليل يدل على خلاف ما تقدم. نقول نعم، هذه قاعدة مهمة ينبغي لك أيها الطالب أن تضعها في ذهنك، وهو أن الأصل عدم النسخ، الأصل عدم النسخ. ولذلك لما يختلف آية وآية، أو يختلف آية وحديث، أو يختلف حديث وحديث، ما نقول أول شيء ناسخ ومنسخ، لا، أول شيء ننظر إلى الجمع والتوفيق بينهما إن أمكن، إن لم يمكن صرنا إلى القول، صرنا إلى القول بالنسخ. اللي بدليل يدل على خلاف ما تقدم، نعم، صرنا إلى القول بالنسخ. ليش؟ لأنه الأصل عدم النسخ. وترى الأصل أنه الأشياء المنسوخة قليلة جدا، يعني عند التحرير ذكروا أنه الآيات المنسوخة كلها 11 آية، والأحاديث المنسوخة بالبسط 18 حديث، وبالجمع يعني ممكن تصل إلى حوالي 14 أو أقل حديث، المنسوخ قليل جدا. والقول بالنسخ يأتي في عبارات السلف بمعنى التخصيص، وبمعنى التبيين، وبمعنى التقييد، وبمعنى الحكم الجديد، هذه كلها كانوا يسميها السلف نسخ. فمن نظر إلى كلمة نسخ ومشي دخل عنده النسخ كثير، والحقيقة أغلب ليس من باب النسخ، إنما من باب التقييد، أو من باب التخصيص، أو من باب بيان المجمل، أو من بيان حكم جديد في الآية، واضح؟ هذا يسمى في النسخ. ولذلك الأصل عدم النسخ، الحكم في الآية والحديث ثابت كما هو، لكن قد يقع النسخ ولكنه قليل جدا في مواضع محصورة. طيب، قال وعلى عرف الشارع إذا كان كلاما للشارع، إذا جاءتك آية أو حديث والآية أو الحديث فيها لفظة، هذه اللفظة الناس تعارفوا عليها في عرف وفي الشرع لها معنى، تحمل هذه اللفظة على عرف الناس ولا على عرف الشرع؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب، في عرف الناس المحراب هذا، لكن حتى كانوا يكتبوها على هذا المكان من فوق، وهذا خطأ. عرف القرآن المحراب المكان الذي يعتزل فيه المسلم مشاغل الدنيا، قد تكون غرفة في العلية، قد تكون مكان جنة. وذلك كلما دخل عليها زكريا وجد عندها يما أن لك هذا، قالت هو من عند الله، واضح؟ فكلمة المحراب في عرف الشرع هو المكان الذي يعتزل فيه الإنسان مشاغل الدنيا وتفرغ فيه لذكر الله وعبادته، مكان، قد يكون غرفة في العلية فوق، قد يكون غرفة على جنب كذا، مكان كذا بعيد منزوي، هذا المحراب، كأنه بدخوله فيه يحارب مشاغل الدنيا، يحارب مشاغل الدنيا. فالقضية إذن ليست كما يتوهمه بعض الناس من أن المحراب هو هذه الكوة، وهذه الكوة كما ذكر أهل العلم إنما هي حادثة، وسبب إبقائها أنهم رأى أنها من المصالح المرسلة التي يستفيد منها الناس تحديد مكان القبلة إذا ما دخلوا المسجد ولم يجدوا فيه إشارة إلى محل القبلة فقط. قال وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها، يعني من يتكلم بالكلام في عقود أو نحوها من مما تعارف عليه الناس فيراعى فيه عرف المتكلم، حتى في السباب والشتام والقذف قد يقول القائل عبارة عند أهل بلده ليست بقذف وعند أهل بلد أخرى قذف، فيراعى عرف القائل، فيقول القاضي عندها. وهنا اختلف حكم المفتي عن حكم العالم. كيف؟ نقول المفتي يراعي حال السائل في سؤاله وفي عرف بلده وفي وضعه وفي يعني وكل شأنه، بينما العالم يبين الحكم من حيث هو في الشرع، فيقول هذا يجوز أو ما يجوز والدليل كذا والدليل كذا، لكن المفتي ينزل هذا الحكم على واقع الشخص، فهو عنده ذاك العلم ويزيد عليه أنه يعرف واقع الشخص. لذلك لا ينبغي أن يفتي أو يقضي بين الناس من لا يعرف عرفهم وحالهم. ومن هنا جاء الكلام في فقه الواقع، هذا مراد ابن القيم بفقه الواقع، وليس مراد ابن القيم بفقه الواقع النظر في التحليلات السياسية وكلام الجلالة، هذا هو مراد. قال والوسائل لها أحكام المقاصد، يعني ما كان وسيلة إلى الواجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى المستحب فهو مستحب. الوسيلة إلى الواجب، ونقول إلى الواجب لا إلى الوجوب، لا إلى الوجوب. كيف؟ إيش الفرق؟ نقول الوجوب هو حكم الشيء بذاته، والواجب هو حكم هذا الشيء بالنسبة إلى المكلف. فمثلا زكاة المال واجبة ولا ما هي واجبة؟ حكمها الوجوب، لكن هل الزكاة علي واجبة وأنا لا أملك المال الذي يبلغ النصاب؟ لا. هل يجب علي أن أملك المال وأسعى إلى طلبي حتى تجب علي الزكاة؟ الجواب لا. فالوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان وسيلة إلى تحصيل الواجب فهو واجب، لم أقل الوجوب، انتبه. وما كان وسيلة إلى الوصول، جزاك الله خير، وما كان وسيلة إلى تحصيل المحرم فهو محرم. إذا الوسائل لها أحكام المقاصد، والإنسان عليه أن ينتبه. قال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني إذا كان أمرك هذا الأمر واجب عليك وتحتاج فيه لكذا، إذن هو عليك واجب. مثلا يجب عليك أن تتوضأ الآن وما في ماء إلا بفلوس، نقول يجب عليك أنك تشتريها ما دمت قادر حتى تتوضأ. يجب عليك أن تتوضأ وأنت ساتر العورة، وما تلبسه لستر العورة يحتاج أنك تشتري، نقول يجب عليك أنك تشتري ما دمت قادر على الشراء، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، شرحتها لك، اللي هي قضية الزكاة مثلا. قضية الزكاة، الزكاة حكمها الوجوب على من ملك المال، من لم يملك المال لا يجب عليه أن يروح يملك المال عشان تجب عليه الزكاة. ففرق بين الواجب وبين الوجوب، الوجوب حكم الشيء، والواجب حكم تعلقه بك. فنحن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا كان متعلقا بك فعله، لكن هو حكمه الوجوب، ما يلزم عليك أن تصير حتى تصل إلى حكمه. فلا يجب عليك أن تروح تجيب مال عشان يصير عندك مال يبلغ النصاب وعشان يحول عليه الحول فتجب عليك فيه، أنت فقير ما عندك، فإن نلزمك. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. والصحيح من العبادة، شوف هنا الآن دخل في إيش؟ في الحكم الشرعي الوضعي. قال والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها. العبادة الصحيحة هي التي قامت بشروطها وأركانها، هي التي قامت بشروطها وأركانها وواجباتها إلا ما ترك سهوا. قال والباطل والفاسد عكس ذلك، وكذلك العقود والمعاملات. عند الحنابلة هذا، عند الحنابلة لا يفرقون بين البطلان وبين الفساد، أما عند غير الحنابلة فإنهم يفرقون كالحنفية مثلا. عموما أي عمل أو معاملة قامت بشروطها وأركانها وواجباتها فهذه صحيحة، إذا لم تقم شروطها وأركانها وواجباتها فهذه فاسدة أو باطلة، الحكم واحد عنده خلاص. ولذلك حكم أهل العلم أنه مثلا النكاح بنية الطلاق إيش؟ نكاح صحيح، قالوا لأنه شروطه وأركانه وواجباته حصلت، والنية فيما بينه وبين الله، قد يدخل بنية، وهذا الغالب في الناس، يدخل في النكاح بنية أنه يريد دوام النكاح، ثم يحصل من الأمور ما يفسد هذا فيطلق، يحصل لما يحصل. ويحصل العكس، قد يدخل بنية أنه لا يريد الاستمرار في الزواج فيحصل العكس. ذلك قالوا نحن لا ندير الحكم على أمر مضمون، إذا قامت الشروط والواجبات والأركان حكمنا بأن هذا صحيح شرعا. والآخر قال يداين فيما بينه وبين الله. كيف قالوا يداين؟ قالوا إذا كان لا يرضى على نفسه ولا على بناته ولا على خالاته ولا على قريباته، فكيف يرضى على بنات الناس؟ فهذا يداين فيما بينه وبين الله، فنحن نحكم به قضاء أنه صحيح، عقد صحيح، لأنه توفرت أركانه وشروطه وواجبات، وهو في نيته يداين عند الله سبحانه وتعالى. قال وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين. الآن انتقل، شوف دخل مسألة من حكم الحكم الشرعي الوضعي، بعدين جاب الآن مسائل تتعلق بأنواع الواجب. فالوجوب احنا عرفناه، الواجب ما طلب على سبيل الإلزام، ما طلب فعله على سبيل الإلزام. ثم قال وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين. إذن الواجب أنواع، هناك واجب فرض عين لأنه مطلوب من كل مكلف، زي مثلا الصلاة فرض عين على كل مكلف، من بلغ سن التكليف وجبت عليه الصلاة. والطهارة واجبة لأنها شرط الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية. فرض كفاية ما هو واجب، كيف؟ هذا نوع ثاني من الواجب، ما إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. مثلا زي رد السلام، رد إلقاء السلام سنة ورده واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. إذا كنا إحنا 100 رد منا 2 أو 3 أو 4 خلاص حصل المقصود وهو رد السلام، فهذا واجب كفائي. واختلف العلماء أيهم أفضل، الاشتغال بالواجب الفرض عين ولا الواجب الكفائي؟ لا، الأفضل أنك تبرئ ذمتك أول شيء، الأفضل أنك تبرئ ذمتك من أداء الواجب العين. قال وإذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا. خلاص، يعني إذا لم تعلم أنهم سيقومون به بسبب عجزهم أو تهاونهم فيصير عليك أنت واجب فرض عين، وإن كان هو في الأصل فرض كفاية. وإذا تزاحمت مصلحتان فقدم أعلاهما أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما، ارتكب أخفهما مفسدة. هذا من القواعد، هذه من فروع قاعدة القاعدة الفقهية الضرر يزال، والأصل فيها حديث لا ضرر ولا ضرر. فهو يقول إذا تزاحمت مصلحتان قدمت أعلاهما، تقدم أعلى المصالح وتترك دونهما، وإذا تزاحمت مفسدتان ولا بد من إحداهما فترتكب أخفهما مفسدة. وهذا القيد مهم، نحن نقول القاعدة الرضا بأهون الضررين، هذه القاعدة كده خطأ. القاعدة الرضا بأهون الضررين إن تزاحمت المضرتان وكان لابد من إحداهما فنأخذ أخفهما. واضح؟ طيب، وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما، وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما، يعني اختلط محرم بمباح فما عرف تميز المحرم من المباح تتركهم. مثلا أنت تعرف أنه أنت عندك رضاعة من هذا البيت، بس هذا البيت فيه كذا عائلة، فتقول خلاص أنا أترك بناتهم ما أزوجهم، لأنه احتمال أنا واحدة منهم أختي، إيش دراني أنه هذا اللي بدي أنزوجها هي أختي، هذا اشتبه عليه. أو حصل أنه ثوبك وقع بين ثياب نجسة لكن ما تعرف تمييزه، فتترك جميع هذه الثياب تقول أني أخشى أني أخذ الثوب النجس، فهذا اشتبه محرم بمباح. قال والحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب، لأن هي المعنى المناسب شرع الحكم لأجله، ويعم الحكم بعموم علته، كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم علته. المعنى المناسب هو الوصف الذي يدار به الحكم وجودا وعدما، يسمى العلة. الآن هذا كلام من المصنف رحمه الله من باب الحكم الوضعي، ويتعلق أيضا بباب القياس في مسالك العلة. فالحكمة أو الوصف المناسب لأن يدار عليه الحكم هذا يعتبر علة في الحكم، في الحكم يوجد الحكم الحكم بوجوده وينتفي بانتفائه. قال: والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. مثلا دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، فهو الذي يلزم من وجوده الوجود، بدخول الوقت وجد حكم وجوب الصلاة، ومن عدمه العدم لذاته، يعني من عدم دخول الوقت لا يلزم دخول الصلاة. الآن دخول صلاة المغرب، إذا دخل وقت صلاة المغرب وجب صلاة المغرب، إذا لم يدخل صلاة المغرب لم تجب صلاة المغرب لذات السبب، مو أنه عموما غير واجبة، إنما من جهة أن الوقت دخل ولا الوقت ما دخل. قال: والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، يعني ما طلبه الشارع وأكد طلبه بدون أن يكون هناك معارض له فهذا يعتبر عزيمة. وفي الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال: وضدها الرخصة. والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد. أقول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال: والناس والمخطئ يضمنان ما أتلف من النفوس والأموال. نقول رفع الإثم لا يعني رفع الغرم، رفع الإثم لا يعني رفع الغرم.
والشرط ما يلزم من عدمه العدم،
ما في هنا هذا الكلام، أوه نقلنا عنه. والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط يعني ما جعله الشارع، ما جعله الشارع علامة لحصول الأمر. فمثلا الطهارة شرط صحة الصلاة، فلا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فلا بد من الاتيان بهذا الشرط. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، إذا ما في طهارة ما في صلاة، لأن هذه شرط صحتها، فإن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده، إذا أنت اطهرت وجود ولا عدم، يعني إذا أنت اطهرت للصلاة لا يلزم وجود الصلاة ولا يلزم عدمها حتى تقوم تفعلها، هذا معنى الشرط. طيب ندخل على السنة، باقي وقت باقي. أنا معاير باقي إن شاء الله.
على فصل: السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله إقراره، فقوله واضح، وفعله الأصل فيه أنه مندوب، وقد تصريفه القرينة إلى الوجوب أو إلى الخصوصية، إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع، كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها وإنها تكون مباحة، والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل، وإقراره صلى الله عليه وسلم على شيء يدل على الجواز إلا بدليل، ويقدم قوله على فعله.
ولا أوجه. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأصل الثاني من أصول الفقه. إذن كلام المصنف كله السابق كانوا يقصد به الكلام على إيش؟ على القرآن الكريم، كانوا يقصد به الكلام على القرآن الكريم، لكن جملة من اللي ذكروا، بل أغلب اللي ذكروا، بل يمكن كل اللي ذكروا له على مشترك بين القرآن وبين السنة. فباب الأمر، باب دلالات الألفاظ، باب كذا، كله داخل مشترك بين القرآن والسنة. الآن ننتقل إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة الرسول هي الأصل الثاني. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فالرسول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوتي السنة وهي مثل القرآن، ولذلك في أول الحديث حذر ممن يترك السنة اكتفاء بالقرآن. قال ألا لا يوشكن رجلا متكئا على أريكته يأتيه الحديث من حديثي يقول خذوه عنا وآتونا بالقرآن، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي وليتفرق حتى يرد علي الحوض. والله سبحانه وتعالى جعل منزلة السنة أنها مفسرة للقرآن، قال ولتبين للناس ما نزل إليهم، وأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي قوله وهي فعله وهي تقريره صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا صفاته التي هو عليها صلى الله عليه وسلم، الخلقية والخلقية، هي هكذا عند أهل الحديث السنة بهذا المعنى العام. لكن محل اشتغال الفقهاء والأصوليون هو السنة القولية والفعلية والتقريرية. السنة القولية واضحة، قال رسول الله كذا. السنة الفعلية، كان رسول الله يفعل كذا، فعل رسول الله كذا. السنة التقريرية، أن يحدث شيء أمام الرسول فيسكت عليه ويقره، فهذا تقرير أن هذا الأمر جائز وسائر. دلالات القول واضحة، ما كان أمرا فهو على سبيل الوجوب، ما كان ناهيا فهو على سبيل الاستحباب، ما قامت القرينة في صرفه عن الوجوب أو الاستحباب واضح. دلالات الفعل، نقول أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، أضبط القاعدة، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن تقع بيان لمجمل في القرآن أو في غير القرآن مما جاء في السنة، وإما أن تقع مجردة عن ذلك. فما وقع من أفعال الرسول بيان للمجمل فحكمه كحكم المجمل، وما وقع من أفعال الرسول مجردا عن ذلك فالأصل في دلالته أنه يدل على الاستحباب إذا كان في العبادة، وعلى الإباحة إذا كان في المعاملات. واضح؟ وضحت هذه النقطة؟ نقول أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن تقع بيان لمجمل في القرآن أو في السنة، وإما أن لا تقع بيانا لذلك. فإن وقعت بيان للمجمل فحكمها كحكم المجمل، وإن وقعت مجردة عن ذلك فهي الأصل فيها أن تدل على الاستحباب إذا كانت في العبادات، أو الإباحة إذا كانت في غير العبادات في المعاملات. واضح أن هذا الأمر مباح، هذا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نهتم بهذه السنن الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تنبيه، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف بما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة، فيأتي في آخر السند قال رسول الله، كان رسول الله، أو فعل أمام رسول الله، وتأتي ضمنيا فيما يفعله الصحابة فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، أو فيما كان من فعلهم تفسير لأحاديث أخرى جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فيما اتفقوا عليه، فهذا كله ضمنا ينقل في داخله إيش؟ سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قول المصنف هيكمل ويقدم قوله على فعله.
قال
قوله ويقدم قوله على فعله، هذا من طرائق الترجيح، طرائق الترجيح، ولا ينبغي للإنسان أن يصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع. ولذلك الشوكاني كثير ما يصير إلى هذه القاعدة مع إمكان الجمع، فلا يكلف نفسه الجمع، إنما على طول يقول وقوله مقدم على فعله. إيش حجته؟ يقول لأنه قوله هو المتعلق بالأمة، وهذا خطأ. الرسول في قوله وفي فعله وفي تقريره كل أمره صلى الله عليه وسلم متعلق بالأمة. ولذلك ينبغي المصير دائما حينما يحصل شيء من المعارضة بين القول والفعل منه صلى الله عليه وسلم، المصير إلى الجمع والتوفيق أولا. نعم، هي الإجماع.
قال إجماع، إجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة، لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم، ولا بد يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين، والخبر المتواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواترهم على الكذب والخطأ، فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد، وقد احتفوا ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع. وقول الصحابي إذا لم يخالفوا غيره من جملة الحجج، وإذا خالفوا غيره رجع إلى الترجيح، وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه.
الآن خلص من السنة، انتقل إلى الإجماع. شوفوا الرسالة بيني وبينكم، لا حد يسمعها، الرسالة تحتاج طالب علم يرتبها. رسالة فيها مسائل حلوة لكنها غير مرتبة ومشوشة. لو طالب علم يجلس يرتب المسائل، يجيب مسائل هذه لحال وهذه لحال، يجيب المسائل وقريناتها المتعلقة بموضوع واحد مع بعض فتترتب أحسن. لكن قدر الله وما شاء الله فعل، ولا كان سوينا إحنا هذا. لكن الآن أي طالب علم يحتاج أن يرتب. الرسالة فيها تشويش، منتم لاحظين فيها تشويش. الآن ننتقل للكلام عن الإجماع. فذكر تعريف الإجماع. إيش هو الإجماع؟ الإجماع هو اتفاق المجتهدين في عصر من الأعصار على قول واحد. هذا بهذه الصورة، هل يمكن الإجماع؟ هل يمكن أن نحصر كل المجتهدين في الدنيا ونعرف قولهم في هذه المسألة؟ نقول في غير الصحابة غير ممكن، لكن في الصحابة ممكن لاجتهارهم واجتهار أقوالهم. لذلك كان الراجح الذي رجحه ابن تيمية أن الإجماع الصحيح الذي يمكن الجزم به هو إيش؟ إجماع الصحابة. الإجماع الصحابة، إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. وهنا تأتي كلمة أحمد أنه قال من ادعى أن الناس اتفقوا، أو من ادعى أن الناس لم يختلفوا فقد كذب. ما أدراه، لعلهم اختلفوا ما بلغه، ما أدرى. لذلك يصعب الآن الجزم بالإجماع في مجتهد عصر من الأصول، إنما لنستطيع أن نجزم به المسائل التي اتفق عليها الصحابة. ليش؟ لأن أفرادهم وأعيانهم معروفة ومشهورة وأقوالهم مرصودة محصورة نقدر نوصل لها. فالإجماع الصحيح الذي يمكن الجزم به هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا أرجح الأقوال في تحرير الإجماع. يصير تعريفهم الإجماع بأنه اتفاق مجتهدي العصر على قول، هو تعريف إيش؟ نظري غير واقع، تعريف عقلي نظري غير واقع، لأنه غير تحصيله مرة صعب، ما هو سهل. طيب خلاص انتقل من الإجماع. قال مسألة في الإجماع أنه الإجماع يستند إلى دليل قد نعلمه وقد لا نعلمه. ثم قال والخبر المتواتر لفظا أو معنا يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ، فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له أحد، قد يحتفى ببعض الأخبار من القرائن ما يفيد القطع. هذا الآن رجع إلى السنة، هذه المسألة تتعلق بالسنة، خبر الأحاد والخبر المتواتر وكذا. خبر الأحاد ما نقله الكافة عن الكافة من أوله إلى منتهى، ولم يكن مستندهم الحس. نقل الكافة عن الكافة من أولهم إلى منتهى ولم يكن مستندهم إلى الحس، خبر ينقل، هذا الخبر المتواتر. مشكلتنا مع المعتزلة والعقلانيين الذين يقولون بهذا أنهم يقولون أنه لا يفيد العلم إلا المتواتر. إحنا أهل السنة نقول العلم يستفاد من التواتر، وقد يستفاد من الأحاد إذا احتفت به قرائن. هذه مشكلتنا. وبعض الطلبة من طلبة الحديث أخطأوا في فهم كلام ابن تيمية، فظنوا أن ابن تيمية ينفي وجود التواتر، ينفي وجود التواتر أو لا يقول به، قالوا أنه ينفي وجود التواتر. وهذا كلام كمان ابن حبان من قبل، هذا كلام ابن حبان من قبل، لكن ما فهموا لا كلام ابن حبان ولا فهموا كلام ابن تيمية. ابن تيمية لا ينفي التواتر، إنما ينفي حصر حصول العلم بالتواتر، ملاحظ؟ وابن حبان لا ينفي التواتر، ابن حبان ينفي صورة معينة، أن يأتي الحديث مثلا عن ثلاثة ثم عن هؤلاء الثلاثة يرويه عن كل واحد جماعة ثم وهكذا عن كل، يقول هذا مو موجود، مو موجود. يأتي طريق فرد عن فلان ثم يأتي طريق فرد عن فلان، لكن ما في عندنا أنه طبقة كلها تأخذ عن هذا الشخص وطبقة تأخذ عن هذا، ما عندنا هذا، هذا مو موجود. هذا كلام ابن حبان، هو لا ينفي التواتر. وكذا كلام الحازم في أول الاعتبار لا ينفي التواتر، وهذه قضية لم ينتبه لها بعض الباحثين. فظن أن ابن تيمية ينفي المتواتر. لا لا، المتواتر موجود، هذه قضية عقلية مسلمة. وقضية أن خبر المتواتر يفيد ما لا يفيده الأحاد قضية عقلية مسلمة ما تحتاج. لكن هم ما فهموا كلام ابن تيمية، ولا فهموا كلام ابن حبان، ولا فهموا كلام الحازمي، فقاموا يقرروا هذا الكلام. كلام ابن تيمية يقصد أن المتواتر لا تنحصر إفادة العلم عليه، وأن حديث الأحاد إذا احتفت به قرائن يفيد العلم عند أهل السنة والجماعة، وكما تقتضيه أيضا العقول. انتقل من هنا، جاء إلى مسألة في قول الصحابي، وهي أيضا تتعلق بالسنة. قول الصحابي إذا لم يخالفه غيره فهم من جملة الحجج. أقول قول الصحابي إذا لم يخالفه غيره يسميه علماء الأصول إيش؟ إجماع سكوتي. قال وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح، رجع إلى الترجيح. أقول قول الصحابي إذا خالفه غيره مخالفة تضادية، ونرجع إلى الترجيح، مخالفة التضاد يرجع إلى الترجيح. وإلا إذا أمكن الجمع والتوفيق فيكون مثل الأحاديث المختلفة، مثل الأحاديث المختلفة، خاصة إذا كان في حكم قضية شرعية، خاصة إذا كان في حكم قضية شرعية أو في تفسير آية أو في تفسير حديث. إذا أمكن الجمع والتوفيق فهذا أولى، فهذا أولى. قال وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته لا برأيه. نعم، القاعدة أن الراوي، أن العبرة بما روى لا بما رأى. هذا بس فين؟ إذا خالف، يعني خالف مخالفة التضاد لا يمكن التوفيق، ولا إذا خالف مخالفة تحمل على التفسير حمل على التفسير، مثل أخذ ابن عمر من لحيته ما زاد عن القبضة. فهو الرسول يقول أعفو اللحى، وابن عمر راوي الحديث، فإيش تقول؟ تقول ابن عمر خالف الرواية هذه وألغاها، ولا تقول ابن عمر فسر معنى الإعفاء؟ أحمد بن حنبل قال ابن عمر فسر معنى الإعفاء وحده بحد القبضة، هذا أحمد بن حنبل، شوفوه في كتاب الترجل نص. حتى ابنه سأله قال يا أبتي من أخذ من لحيتي؟ قال إذا أخذ ما زاد عن القبضة لا حرج. فقال ولده يا أبتي ألم يقل الرسول أعفو اللحى؟ قال هو قد أعفاها. ثم أورد كلام ابن عمر، وهذا عن أبي هريرة، وهذا فعل ظاهر بلا نكير من الصحابة، فاكتسب فعل ابن عمر وفعل أبي هريرة معنى إيش؟ الإجماع السكوت في مسألة ظاهرة، وهو راوي الحديث. إذن هذه المخالفة لا تؤثر لأنها تحمل على التفسير، فهو فسر. ولذلك الإمام أحمد اعتمد معنى الإعفاء على أنه تركها وأخذ ما زاد عن القبض، هذا معناه. إذن مخالفة الراوي المروية هي المخالفة التي لا يمكن حملها على التفسير أو تكون خلاف تضاد مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء نهي عن ضده. قالوا الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده أو أمر بأحد أضداده. نعم، هذه من المسائل التي يطلقها علماء الأصول. والتحريم، إيوة.
قال والتحريم إذا رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم يفسد.
مثال ذلك النهي عن البيع والشراء في وقت أذان الجمعة. أهل العلم على قولين، من أهل العلم من قال النهي عن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة حرام، لكن إن حصل ما يفسد، قال لأن النهي خارج عن ذات البيع إلى أمر خارج. ومن أهل العلم من قال هذا حرام والبيع فاسد. ليش؟ قال لأنه هذا النهي عن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء مطلق، فيشمل ما كان خارج ذات البيع وما كان داخل، فمدام نهى عن البيع والشراء في هذا الوقت إذن هذا البيع فاسد. والجمهور على الطريقة الأولى، أنهم يراعون ما كان متعلقا بذات الأمر وما كان خارجا عن ذاته، فما كان خارجا عنه يمنعون منه ويحرمونه، لكن لا يفسدون العمل به. مثلا الرسول نهى أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره، هذا النهي اعتبروا هذا النهي خارج عن ذات الصلاة. ليش؟ لأن ذات الصلاة قيام وركوع وقراءة قرآن وذكر لله، وهذه هيئة خارجية. قال ولذلك الرسول لم يأمر الرجل الذي صلى وهو عاقص أن يعيد، فقد اكتفى بأن حل ضفيرة شعره، قالوا هذا نهي خارج، فطبقوا هذه القاعدة. نعم. ومن صيغ العموم،
قالوا من صيغ العموم،
لاحظوا الآن أتكلم عن كم مسألة في الأمر والنهي، رجع الآن يتكلم عن إيش؟
الدلائل،
عن صيغ العموم، فهذه ودلائل الألفاظ فهذه.
قالوا من صيغ العموم من وما وأي وأين ونحوها، والموصولات والألفاظ الصريحة في العموم كي
ككل
وأجمع ونحوهما، وما دخلت عليه أل في الجموع والأجناس، والمفرد المعرف باللام غير الأهدية، والمفرد المضاف لمعرفة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام.
هذا كله مو موجود هنا صح؟ مو موجود، موجود عندي هنا لكن في هذه النسخة ما في. أيوه هنا. طيب هو الآن يذكر صيغ للعموم، وهذه على الطالب أن يعني يحفظها. يقول من وما وأي وأين ونحمه والموصولات، الموصولات الذي والذان والذين، والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما، وما دخلت عليه ال من الجموع والأجناس. يعني مثلا الطالب، الطلاب أو الطالب، أعطي الطالب المجتهد، يشمل كل طالب بس مقيد بوصف إيش؟ الاجتهاد. طيب هنا قلت مقيد، لو قلت لا تعطي إلا الطالب المجتهد إيش تقول؟ تقول المجتهد صار تخصيص، ما تقول إيش؟ في عبارتك كيف تقيدت صرت طالب علم فاهم، تعرف التخصيص من التقييد بالصفة، عرفت أن تخصيص بالصفة وتقييد بالصفة، وتعرف هذا من هذا. النكرة في سياق الشرط أو في سياق النهي أو في سياق كذا تفيد العموم، إذن إذا جاء تقييد تخصيص بالصفة تقول هذا تخصيص، إذا جاءت نكرة في سياق الإثبات تقول هذا عموم بدلي أو صلاحية عموم مطلق. إذن أنا لا أقول خصصت بالصفة، إنما أقول قيدت بالصفة، صارت عبارة عبارة دقيقة مطابقة للواقع. وهذا الفرق بين طالب العلم وبين العوام ما يعرفه، فأنت تكون عباراتك دقيقة. إذا كانت المسألة تقييد مطلق تقول قيدت، إذا كانت المسألة تخصيص عام تقول خصصت وزي كده. طيب يقول تخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو الشرط ونحوهما، فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين. ترى من أكثر الأشياء اللي تفيدك في أصول الفقه في دلالات الألفاظ تطبيقه في كلامك العادي، ومراعاته في ألفاظ الناس وكلامهم، ترى تستفيد. فمثلا حينما تقول مثلا أكرم الطلاب، هذا الطلاب صارت إيش؟ عموم. حينما تريد أن تقيد بالصفة تقول أكرم الطلاب المجتهدين، تخصص بالصفة لا تقول، تخصص بالصفة تقول أكرم الطلاب المجتهدين، المجتهدين صفة خصصت عموم الطلاب، فأنت خصصت بالإكرام الطلاب المجتهدين، هذا واحد. إذا جيت قلت أكرم الطلاب إذا نجحوا، هذا تخصيص بإيش؟ بالشرط، هذا تخصيص بالشرط خلاص. والتخصيص بالشرط أو التخصيص بالصفة مثل التخصيص بالاستثناء، والتخصيص تارة يكون متصل وتارة يكون منفصل، مثل هذه العبارة متصل كذا، مثله قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا خصص من الإنسان من توفرت فيه هذه الصفات الأربع، فهذا لا يخسر، إنما يخسر غيرهم ممن لم يتصف بهذه الصفات، فهذا تخصيص بالشرط وفيه معاني الصفة. قال والمطلق من الكلام يحمل على المقيد، هذه قاعدة، العام إذا جاء ما يخصصه حمل العام على مخصصه، والمطلق إذا جاء ما يقيده حمل المطلق على ما يقيده، وأحيانا يقع الاختلاف في هذا لعدم تحقق الشروط أو لوجود ما ينافي الحمل على هذا المعنى أو على هذا المعنى. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب آخر خطبة قبل خروجه للحج قال ومن لم يجد النعلين وجد الخفين فليقطعهما أسفل من الكعبين، خلاص. وخطب خطبة أخرى في منى في الحج قال ومن لم يجد النعلين وجد الخفين فليلبسهما، ولم يذكر القطع. فاختلف العلماء، منهم من قال الحكم واحد فيحمل يحمل المطلق على المقيم. قالوا فالنعلين لم يجدهما يلبس الخفين يعني يقطعهما إذن كما في حديث ابن عمر. علماء آخرون قالوا لا، لا يحمل المطلق على المقيد، هنا مانع يمنع من الحمل. كيف؟ قالوا الذين حضروا الخطبة مع الرسول في الأول ليس هم الذين حضروا مع الرسول في الثاني، فهؤلاء من أهل الآفاق حضروا مع الرسول. طيب قال فكيف يحيلهم الرسول على ما لم يسمعوا؟ قالوا ويلزم يعني يلزم من هذا الحمل أنه نحمل المطلق على المقيد أنه إيش يلزم إذا حملوا المطلق على المقيد؟ ها؟ لا لا، في الدلالة، في الدلالة، فك الآن الحكم في الدلالة. ها؟ الذين حضروا معه الخطبة في المدينة ليس هم الذين حضروا معه الخطبة في مكة، خلاص. فإذا قلنا أنه على الذين في مكة أن يحملوا هذا المطلق على ذاك المقيد، نكون أحناهم على أمر لا يعلمونه ولا يدرون عنه ولا يفهمون، فيلزم منه أن يحمل الناس على ما لا يدرون، على ما لا يعلمون، الإحالة على غير معلوم. قالوا إذن هذا من موانع حمل المطلق على المقيد، لأنه يترتب عليه أن يحمل الناس على ما لا يعلمون ولا تبلغه فهمه، فما يجوز هنا حمل المطلق على المقيد. ولذلك ذكر هذه المسألة ابن القيم في مدايع الفوائد وأشار إلى هذه النكتة وبين أن وجهة نظر الذين يقولون لا يقطع هي الأولى، هي الأولى، واضح؟ يعني كأن الحكم هنا فيه معنى أن الأمرين جائز، أن الأمرين كلاهما يجوز، والمرجع إلى حال الشخص في غناه ويسره أو فقره أو حال الخف في قدمه وجدته، فمن قدم عليه الخف سهل عليه قطعه، ومن كان الخف عنده جديد وهو لا يستغني يتركه، فحمل القضية على هذه الصفة. والعلة قالوا لأن الذين سمعوا معه الخطبة في منى ليس هم الذين سمعوا منه الخطبة في المدينة، ويلزم على هذا إذا قلنا يحمل هذا على هذا الإحالة على أمر غير معلوم وعلى غير معروف، يعني التكليف بما لا يطاق. قال والمجمل يحمل على المبين، والمشتبه يحمل على المحكم، وهذه كلها. ثم قال ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا بدليل. الظاهر الألفاظ في اللغة العربية وفي كلام الشارع، اللفظ إما أن يدل على معنى واحد ولا يحتمل غيره، فيكون هذا اللفظ في دلالته على هذا المعنى نص، فإن احتمل اللفظ معنى ومعنى آخر لكن ضعيف، وهذا المعنى هو الراجح القوي، قيل عن هذا اللفظ إيش؟ ظاهر، مقابل معنى آخر ضعيف. فإن حمل اللفظ على المعنى الضعيف لا على المعنى الظاهر قيل هذا تأويل، لأنه صرفه عن ظاهره إلى المعنى الضعيف ولا يصار إليه إلا بقرينة. إذن صار عندنا نص وظاهر ومؤول. ثم اللفظ له منطوق وهو دلالة اللفظ في محل اللفظ، مثلا خذ الكاس تأخذ الكاس، فإن دل اللفظ على معنى خارج عنه سمي المعنى الخارج إيش؟ مفهوم، وهو دلالة اللفظ على معنى خارج عنه لازم له، مثلا دلالة قوله تعالى فكلوا واجعلوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، منطوق اللفظ جواز الأكل والشرب حتى يتبين طلوع الفجر، هذا المنطوق. لكن له مفهوم، أنه مفهومه من كان يجامع أهله وأذن عليه الفجر أصبح جنبا، فيدل على جواز أن يصبح الرجل جنبا في نهار رمضان، لأنه جوز أن يأتي أهله حتى آخر جزء من الليل، هذه الدلالة يسموها مفهوم، فهذا منطوق وهذا مفهوم. طيب نقرأ.
ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل، والكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى أو مساويا لحكم المنطوق به. كان مفهوم موافقة يكون الحكم عليه كالحكم.
نتوقف الآن، استعدوا لصلاة المغرب حتى تشوفوا أذان، استعدوا نرجع إن شاء الله. جزاكم الله خير، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.